بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد فلم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا اذا ما اذا شك في القيام بعد الركوع لقد دخل في السجود أو أنه أهوى إلى السجود وبعد لم يدخل في السجود. حكم قدس الله نفسه بعدم الاعتناء بهذا الشك وأنه من الشك بعد تجاوز المحل فلا يعتنى به. أما إذا دخل في السجود وشك في القيام بعد الركوع بل شك في نفس الركوع لا إشكال في أنه لا يعتني بذلك، لأنه من الشك بعد تجاوز المحل، وقد دل على ذلك عدة من الروايات. لأما إذا فرضنا أنه لم يدخل في السجود بعده وإن كان هوى إلى السجود بقصد السجود ولكنه لم يصل إلى حد السجود فشك في القيام بعد الركوع أو شك في نفس الركوع، فالظاهر أن هذا ليس من الشك في التجاوز بل يجب عليه الرجوع والتدارك المشكوك فيه. استدلوا على وجوب المزي أولا بشمول الإطلاقات وأن الميزان هو الدخول في الغير أعم من أن يكون الغير من الأجزاء أو من مقدمات الأجزاء، فالهوي إلى السجود فإن لم يكن من الأجزاء نفسها إلا أنه من المقدمات، فيشمله إطلاق قوله عليه السلام إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره، إطلاق كلمة غيره. هذا يشمل المقدمات أيضا فلا يعتنى بالشك. ونظير هذا ما إذا شك في السجود وهذا بل حال النهوز إلى القيام بعد لم يصل إلى القيام لم يستتم قيامه فيشك في السجود أيضا كذلك. شك في الشيء بعد التجاوز باعتبار عموم القاعدة للدخول في الغير حتى إذا كان الغير من المقدمات لا من الأجزاء نفسها. وقد يستدل على ذلك أيضا مضافا إلى الإطلاقات بالصحيحة الواردة في المقام. ذكر الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع، قال عليه السلام قد ركع. قالوا إن هذه الصحيحة تدلنا على كفاية الدخول في الغير حتى إذا كان الغير من المقدمات، فرز في هذه الرواية أنه أهوى إلى السجود فيحكم بعدم الاعتناء، وحكم الإمام عليه السلام بأنه قد ركع يعني تعبدا، وإلا فمن المحتمل أنه لم يركع فهو محكوم بالركوع فيمضي في صلاته، هكذا قيل. ولكن الظاهر عدم تمامية ذلك. أما بالنسبة إلى المطلقات فالظاهر من الأمثلة الماردة في الروايات أنه شك في الأذان بعد ما كبر وشك في التكبير بعد ما قرأ، شك في القراءة بعد ما ركع، شك في الركوع بعد ما سجد، شك في السجود بعد ما استتم قائما. بعد ذلك قال عليه السلام يا زرار إذا دخلت في شيء إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، وهكذا غير هذه الصحيحة التي دلت على وجوب المزي فيما إذا خرج عن شيء ودخل في غيره فلا يعلم بإرادة الإطلاق، وأن الدخول في مطلق ما يكون غيرا حتى إذا لم تكن من الأجزاء يكفي هذا في جريان قاعدة التجاوز. مضافا إلى أن الروايات الواردة في المقام قد دلت على ذلك بخصوصها، وهي الروايات الواردة في الشك في الركوع بعد ما سجد. جملة من هذه الروايات ورد هذا، يعني فرض الدخول في السجود، في كلام السائل لا في كلام الإمام عليه السلام، وهذا لا يمكن الاستدلال به. وإن كان يستشعر من هذا الحكم باعتبار أن الرواة كأنهم كانوا متسالمين على أنه قبل ذلك لا بد من الرجوع، فيسألون الإمام عليه السلام عن الشك في الركوع بعد السجود. وهذه عدة روايات. سألته عليه السلام عن رجل شك بعدما سجد أنه لم يركع، قال عليه السلام يمزي في صلاته. عدة من الروايات ورد في حكم الشك في الركوع بعدما سجد، ولكن هذا القيد مفروض في كلام الراوي لا في كلام الإمام. وموردان من هذه الموارد ورد التقييد في كلام الإمام عليه السلام، أحدهما الشك في السجود بعد ما استتم قائما، والثاني الشك في الركوع بعد ما سجد. هذا القيد مأخوذ في كلام الإمام عليه السلام. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد يعني البرقي عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن جابر قال قال أبو جعفر عليه السلام إن شك في الركوع بعدما سجد فليمزي، وإن شك في السجود بعدما قام فليمزي، كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمز عليه. هذه الصحيحة الواردة في الشك في الركوع بعدما سجد والشك في السجود بعدما قام، القيد أخذ في كلام الإمام عليه السلام. وهذه الصحيحة وإن لم يكن لها مفهومون فإن يعني مفهوم الشك، فإن مفهوم قوله عليه السلام وإن شك في الركوع بعدما سجد مفهومه إن لم يشك في الركوع بعدما سجد، لا أنه إن شك في الركوع قبل ما سجد. وهذا معلوم، إلا أنه يدل على ذلك من وجهين. الأول ما ذكرناه في بحث مفهوم الوسط من أن القيد له مفهوم بمعنى أنه يستكشف به أن الحكم غير ثابت للطبيعة المطلقة، وإن كان لا يدل على الانتفاء عند الانتفاء مثل مفهوم الشر، ولكن هذا المقدار أن الحكم غير ثابت للمطلق هذا المقدار يستفاد من التقييد، وإلا كان القيد لغما. فقوله عليه السلام إن شك إن لم يكن للدخول في السجود دخل في الحكم، وكان وجوب المزي ثابتا قبل ذلك أيضا إذا شك في الركوع قبل أن يسجد، فهذا القيد يصبح لغما لا يمكن أن يقع في كلام الإمام عليه السلام دون أن يكون له دخل في الحكم. فمن ذلك نستفيد بأن الحكم خاص بالدخول في السجود ولا يعم قبله. وإن لم يكن للكلام مفهوم بذلك المعنى، يعني مثل مفهوم الشعر، لكن يستكشف أن الحكم غير ثابت لجميع الأفراد بعد الدخول في السجود وقبل الدخول في السجود لا يستكشف ذلك، يستكشف ذلك، وأن الحكم غير ثابت للمطلق. هذا هو الوجه الأول. الثاني أنه مع قطع النظر عن ذلك ذكره سلام الله عليه هذا القيد وتطبيقه الكبرى على هذا المقيد بعدما ذكر أنه شك في الركوع بعدما سجد وشك في السجود بعدما قام، بعد هذا تبمق عليه قوله عليه السلام كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمز عليه. يستكشف من هذا بوضوح أن المراد بالغير هو الجزء الذي أخذ مقدما للصلاة لا مطلق الغير حتى الهوي، فأخذ سلام الله عليه هذا القيد قيد السجود في الشك في الركوع وقيد القيام في الشك في السجود، وتبقى الكبرى كل شيء مما جاوزه ودخل في غيره بل فهو فالشك فليمز عليه، فالشك ليس بشيء فليمز عليه. فيستفاد من هذا أن غير الذي أخذ في الكلام كل شيء مما جاوزه ودخل في غيره، المراد بالتجاوز أن يدخل في جزء آخر مترتب على الجزء المشهور فيه. إذن هذه الصحيحة تدلنا، وكذلك ما ورد في السجود غير هذه الصحيحة تدلنا على أن الغير ليس هو بمطلقين، وإنما هو المراد به الجزء المترتب على الجزء المشهور فيه. ولازم هذا أنه إذا شك في الركوع قبل أن يصل إلى حد السجود وكان حال الهوي يعتلى بهذا الشك، لابد من أن يرجع ويركع بمقتضى الاستصحاب أو مفهوم قاعدة التجاوز. يبقى الكلام بين هذه الصحيحة والصحيحة المتقدمة، كرجل أهوى إلى السجود وشك ولم يدر أنه ركع قال عليه السلام قد ركع. يمكن الجواب عن هذه الصحيحة بوجهين. الوجه الأول أن الكلمة الواردة في هذه الصحيحة أهوى بصيغة الفعل الماضي لا يهوي، لم يسأل الإمام عليه السلام عن رجل يهوي إلى السجود ولم يدري وشك أنه لم يركع. المذكور في الرواية كلمة أهوى بصيغة الماضي لا كلمة يهوي بصيغة المضارع، ومعلوم أن كلمة أهوى في لغة العرب بمعنى سقط، أهوى إلى الأرض أي سقط إلى الأرض، فظاهر هذا أنه سقط إلى السجود يعني سجد، لا أنه يهوي وبعد حال الهوي حال السقوط الذي لم يصل إلى حد السجود لا يصدق عليه أنه أهوى، بل يصدق عليه أنه يهوي، يعني مشغول، كما ذكرنا نذير ذلك غير مرة، قلنا يصلي بمعنى أنه مشغول بالصلاة، صلى معناه أنه فرغ من الصلاة وغير ذلك. ففي المقام الذي ورد في الصحيحة السؤال عن رجل أهوى إلى السجود أي سقط إلى السجود، ففرز فيه السقوط ومزي السقوط، وليس معنى هذا إلا السجود، فتهمل هذه الصحيحة على الصحيحة المتقدمة ويكون المراد به الشك في الركوع أو الشك في القيام بعد الركوع بعد ما سجد، لا بعد ما يهوي، يعني بعد في المقدمة هذا أولا. ولو فرزنا ثانيا كلمنا أن كلمة أهوى يتصدق حتى مع عدم الوصول إلى حد السجود، غايته أن هذه الرواية مطلقة عن رجل أهوى إلى السجود، فشك أنه لم يركع مطلق وصل إلى حد السجود أم لم يصل. يعارضه تلك الرواية تلك الصحيحة ويقيد بالسجود، فيرفع عن الإطلاق بمقتضى التقييد في تلك الرواية. بل فالنتيجة أن الشك قبل الوصول إلى حد السجود لا يكون ملغا، بل لا بد من الاعتناء بهذا الشك. فالصحيح أن هذا ليس من موارد قاعدة التجاوز، وما ذكره قد نفى الله نفسه من عدم الاعتناء بهذا الشك ليس بصحيح، وهذا هو مقتضى. بل مقتضى الاستصحاب أيضا، يعني مع قطع النظر عن الروايات، الاستصحاب أيضا يقتضي هذا، لأنه يشك في الإتيان بالركوع أو يشك في الإتيان بالقيام من الركوع، مقتضى الاستصحاب عدم الإتيان به. هذا تمام كلامنا في فروز الشك في القيام على أنهائه وأقسامه. بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه أنه يعتبر في القيام الانتصاب، ويعتبر في القيام الاستقرار، ويعتبر في القيام الاستقلال، أن يكون مستقلا في القيام ولا يكون متوكئا ومعتمدا على شيء. أما اعتبار الاستقرار أو اعتبار الانتصاب في القيام فقد تقدم الكلام فيه في بحث تكبيرة الإحرام. الدليل واحد والمدعى واحد، لا يختص بقيام دون قيام. ما ذكر تقدم الكلام هناك في اعتبار هذين الأمرين، أنه لا بد أن يكون المصلي حال تكبيرة الإحرام قائما منتسبا، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: من لم يقم صلبه في صلاته فلا صلاة له. وهكذا قول أمير المؤمنين عليه السلام في صحيحة أخرى غير هذه الصحيحة. فالانتساب معتبر في جميع أفراد القيام الواجب في الصلاة، في التكبيرة وفي القراءة في القيام قبل الركوع. وأما الاستقرار فقد تقدم أن عمدة دليله هو الإجماع والتسالم على اعتباره في الصلاة. وقلنا إن القيام المتصل بالركوع غير واجب في نفسه، وإنما هو مقدم للركوع باعتبار أن هذه الهيئة إذا لم تكن مسبوقة بالقيام لا يكون ركوعا. فالقيام قبل الركوع ليس بنفسه من واجبات الصلاة، وإنما هو مقدم للركوع، وبدونه لا يتحقق الركوع. فعلى ذلك لا دليل على اعتبار الاستقرار في هذا القيام، فإنما هو دخيل في الركوع هو طبيعي القيام، يعني أن يكون الانهناء عن استقامة. وأما أن الانهناء يكون عن استقامة مع الاستقرار فهذا لم يدل عليه دليل. وشمول الإجماع لمثل هذا المورد الذي هو ليس من أجزاء الصلاة مستقلا، وإنما هو دخيل في الركوع غير معلوم، فالظاهر عدم اعتباره، أنه لا مانع من الركوع عن قيام وإن كان الراكع غير مستقر حال قيامه، يعني انهنا بل عن الاستقامة، إلا أن الاستقامة استقامة بغير استقرار. فهذا لا دليل له. وبعبارة أخرى لم يكن هنا نص دل على وجوب الاستقرار في القيام ليتمسك بإطلاقه، كما دل الناس على اكمال الانتصاب في القيام على ما تقدم. إذن يقتصر على القدر المتيقن وهو القيام المعتبر في الصلاة بنفسه، وهذا القيام ليس بمعتبر في الصلاة بنفسه، وإنما اعتباره من جهة تقوم الركوع بذلك. وأما الاستقلال أن يكون القائم مستقلا وغير معتمد على شيء آخر من جدار أو أسن أو إنسان أو غير ذلك، فاعتبار الاستقلال هو المشهور بين الفقهاء، بل ادعي الإجماع عليه في كلمات بعضهم منهم العلامة قدس الله نفسه، ادعى الإجماع على اعتبار الاستقلال في الصلاة. فإن تم هذا الإجماع ولا يتم، فإنه نسب الخلاف إلى بعض المتقدمين كأبي السلاف، لاختاره جماعة من المتأخرين فلا يتم الإجماع على أنه إجماع منقول. إن تم الإجماع وعلمنا بأن هذا الحكم من المتسالم عليه ولا طريق لنا إلى إحرازه فهما، وإلا فالقول بوجوده أيضا لا يخلو عن إشكال بالمن. فإن الروايات وإن كانت ظاهرة، بعض الروايات ظاهرة في اعتبار الاستقلال في غير موارد الضرورة من مرض ونحو مرض، إلا أنها معارضة بما قبله، معارضة بما دل على الجواز صريحا، وبحسب النتيجة لابد من الحمل على الكراهة، وسيجيء بيان ذلك إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى اعتبار الاستقلال في الصلاة، وأن المصلي لابد أن يكون قيامه مستقلا، يعني غير متوكل ومعتمد على شيء آخر، بحيث لو غفل لسقط، يعني أن يكون ثقله على شيء آخر. فعلى تقدير رفع ذلك الشيء وكان هذا غافلا لسقط. اعتبر الاستقلال في القيام، وقالوا إن القيام لابد أن يكون عن استقلالين، فلا تصح الصلاة إذا لم يكن مستقلا في القيام حال الاختيار. هذا هو المعروف بينهم. ونسب إلى أبي السلام من القدماء أنه جوز ذلك وقال لا بأس بالقيام غير مستقلين، واختاره جماعة من المتأخرين. استندوا في قولهم باعتبار الاستقلال إلى أمور، منها أن الاستقلال مأخوذ في مفهوم القيام لغتان وعرفان، فمن لم يكن مستقلا في قيامه لا يصدق عليه أنه قائم، لقد فرضنا أن القيام واجب في الصلاة. هذه الدعوة لعلها واضحة البطلان، أن القيام في مقابل الجلوس والاضطجاع والركوع والسجود من حالات المكلف ومن أوزاع بدن الإنسان، لا يعتبر في القيام أن يكون مستقلا، بل من كان قائما غير مستقل بالاتكاء على عسل أو شجر أو إنسان أو حائط ونحو ذلك يسبق عليه أنه قائم وهو قام. فاعتبار الاستقلال في مفهوم القيام الظاهر أنه واضح البطلان، القيام أعم من ذلك. ويدعى ثانيا بانصراف أدلة القيام إلى القيام استقلالا، إذا أمرنا بالقيام في صلاة أو غير صلاة ينصرف اللفظ إلى القيام الاستقلالي، وأن لا يكون معتمدا على شيء آخر. هذه الدعوة أيضا أهدتها على مدعيها بعدما كان اللفظ موضوعا لمعنى جامع، صعب الانصراف الى بعض الافراد يحتاج الى دلیل، تحتاج الى دلیل، ولا دلیل على الانصراف. وقد يستدل على ذلك بان رسول الله صلى الله عليه واله وكذلك الائمة المعصومون كانوا يصلون بغير مستقلا وبغير اعتماد على شيء آخر، ودليل التأثيم يقتضي الاختصار على هذا. وقد يعبر عنه بقاعدة الشغل أننا مكلفون بالصلاة، فلا بد في الخروج عن عهدة التكليف من إهراز الامتثال والإتيان بالمأمور به. هذه الدعوة لعلها إذن واضحة الفساد، أما أن الأئمة سلام الله عليهم والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله كانوا يصلون بغير اعتماد وفليكن كذلك، لكن أي دليل على وجوب هذا؟ وما روي من قوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلي لم يثبت هذا، كأن جميع الخصوصيات التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاته متصفا بها يعتبر في الصلاة لم يثبت ذلك صلوا كما رأيتموني أصلي. وما في صحيحة حماد وصحيحة حماد أيضا المشتملة على خصوصيات الصلاة، وإن كنا نعلم أنه سلام الله عليه لم يعتمد على شيء إلا أنه لم يذكر هذا في الصحيحة، بحيث يعلم أن الصادق سلام الله عليه وكذلك حماد كانا ناظرين إلى هذه الخصوصية. ليست في الصحيحة أنه سلام الله عليه قام غير معتمد على شيء، لم يذكر قام فصلى، فعدم اعتمادهم سلام الله عليهم في الصلاة على شيء وقيامهم مستقلا لا يدل على وجوب ذلك، لأن الاعتماد مبطل للصلاة، فهذه الوجوه كلها ساقطة. والعمدة في المقام الاستدلال بروايتين دلتا على ذلك، إحداهما صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تمسك بخمرك أو لا تمسك بخمرك أو لا تستند بخمرك. الموجود في كتاب الوسائل لا تمسك أو لا تمسك، وكذلك في التهذيب، ولكن في بعض الكتب الفقهية كما ينقل أن نسخة الهدائق أجمع غير نسخة المتموعة الأخيرة، وكذلك في الزخيرة وغيرها لا تستند. كيف ما كان المعنى واحد، لا تمسك بخمرك، خمر هو الشجر أو غير الشجر الذي يكون وراء الإنسان وخلف الإنسان، وأنت تسلي، ولا تستند إلى جدار وأنت تسلي إلا أن تكون مريضا. فهذه الصحيحة نهى عن الاستناد إلى جدار أو الاستناد إلى شجر ونحو ذلك حال الصلاة، فيدل على اعتمار الاستقلال في القيام. وأيضا روى عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة قاعدا أو متوكئا على عكس أو حائط، الجواز ذلك سأل الإمام عليه السلام، قال عليه السلام لا، ما شأن أبيك وشأن هذا، يعني بكير، ما بلغ أبوك هذا بعد، ما وصل إلى هذا الحد أنه يصلي قاعدا أو يصلي وهو متوكئ على عكس أو على جدارين. هذه الرماية مبسقة باعتبار عبد الله بن بكير، وإن عبر عنه بالخبر في بعض الكتب. فالعمدة في المقام تلك الصحيحة وهذه المبسقة قد دلتا على اعتمار الاستقلال و عدم جواز الاستناد الى عسل او الى جدار او شجر و نحو ذلك، كل ذلك لا يكون. لو كنا نحن بهاتين الروايتين الصحيحة والموثقة لقلنا بذلك، ولكن بإزاء هاتين الروايتين عدة من الروايات الصحيحة والموثقة قد دلت على جواز الاستناد على جواز الاستناد حال الاختيار و مقتضى الجمع العرفي بين تلك الروايات و هاتين الروايتين الحمل على الكراهة. من جملة هذه الروايات ما رواه عبدالله بن جعفر علي بن جعفر ما رواه علي بن جعفر بله سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يزع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ فقال عليه السلام لا بأس. أيضا سأله سلام الله عليه عن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأولتين هل يصلح له أن يستند إلى جانب المسجد فينهز يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة اختيارا يأخذ بالحائط فيقوم؟ قال عليه السلام لا بأس به. الكلام فعلا في الجملة الأولى. هذه الرواية التي رواها علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر سلام الله عليه قد دلت على الجواز صريحا من غير علة ولا مرض يستند إلى جدار أو حائط فيسلي. قال عليه السلام لا بأس. وهذه الرواية رويت بعدة طرق والطريق صحيح، الرواية صحيحة وإن كان بعض الطرق فيه إشكال. بله رواه الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن جعفر ورواه علي بن جعفر في كتابه، يعني رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن جعفر في كتابه، أيضا رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر. هذه الطرق الثلاثة كلها صحيحة. هنا الطريق الآخر رواه عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر، هذا فيه إشكال باعتبار عبد الله بن الحسن. كيف ما كان الرواية صحيحة وهي دالة على الجواز صريحا. وأيضا مما يدل على ذلك ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فزان عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن الجهد عن الحسين بن موسى عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكأة في الصلاة، وفي بعض النسخ الاتكاء على الحائط يمينا وشمالا، فقال عليه السلام لا بأس. أيضا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فزال عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يسلي متركئا على عسل أو على حائطين، قال عليه السلام لا بأس بالتركع على عسل والاتكاء على الحائط. رواه الهمياري في قرب الإسناد عن محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير هذا أيضا صحيح. هذه الروايات دلت على الجواز صريحا ومقتضى الجمع العرفي والحمل على الكراهة، ولكنهم حملوا هذه الروايات الدالة على الجواز على الاتكاء بغير اعتماد، وحملوا صحيحة ابن سنان على الاستناد والاتكاء مع الاعتماد، فقالوا إن الممنوع و الثانی الاتکاء الاعتماد و الجائز و الاول الاستناد بلا اتکاء بلا استناد و بلا اعتماد به حیث لو رفع على ثقت و هذا و جمع بین الروایات معلوم هذا من اردع انها الجمع جمع تبرعی بلا موجب اللفظ واحد فی الروایات النهی ورد عن الاستناد الجواز ورد بعنوان الاستناد ذاکه یقول بله یعنی المستفاد من عدم جواز الاستناد و هازا یستفاد منه جواز الاستناد ولا سیما ان لفظ الاتکا علی ما ذکره صاحب الهدایه به حسب اللغه اخذ فیه الاعتماد الاتکا والاستناد مع الاعتماد فکیف یمکن حمل الاتکا فی روایت الجواز علی الاستناد بغیر اعتماد فهذا الجمع بلا وجه له و جمع تبرعی بل مقتضى الجمع العرفي هو الحمل على الكراهان ان الامر والنهي يعني عدم البث والنهي ورد على مورد واحد بعنوان واحد وهو الاستناد يبقى في البين ما ذكره صاحب الجواهر قد نسى الله نفسه من ان هذه الروايات قيل انها من الروايات الشواذ ومخالفه لعمل الأصحاب الفقهاء لم يفتوا بالجواز فتهمل هذه الروايات على التقية أو أنها تلغى باعتبار إعراض الأصحاب عنها فلا تكون الروايات حجة في نفسها فما دل على عدم الجواز لا معارض له هذه الدعوة أيضا لا يمكن تصديقها اما مسألة الحمل على التقیه فهو فرع المعارضه و بعد الجمع العرفی بین الروایات لا معارضه بین الطائفتین حتی تهمل الطائفه الداله على الجواز على التقیه بل الجمع العرفی یقتضی الحمل على الكراهه و قد ذکرنا فی بحث الاصول أن الحمل على التقية فرع المعارضة في موارد الجمع العرفي لا تكون معارضة بل يكون أحد الدليلين قرينة على المراد من الدليل الآخر فالمعارضة مفقودة وأما مسألة أن الإعراض أن الأصحاب أعرضوا عن هذه الروايات وهي من الروايات الشاذة فهذا لم يثبت اولا و على تقدير الثبوت فقد ذكرنا ان عدم عمل الاصحاب لا يثبت الروايه عن الهديه و وجه انه لم يثبت يعني الاصحاب لم يعرضوا عن هذه الروايات انهم ذكروا هذه الروايات ولكنهم حملوها على الاستناد بغير اعتماد او انهم قدموا تلك الروايات الداله على عدم الجواز للترجيح في تلك الروايات بعمل المشهور لا انهم اثبتوا هذه الروايات بل تعرضوا لهذه الروايات وبعباره اخرى الاعراض انما يكون مسقطا فيما اذا كشف عن عدم صدور الروايه يستكشف انه لم يصدر مجعول موضوع ولكن بعد ما ذكر الأصحاب هذه الروايات في كتبهم و أجابوا عنها بالجمع أو أجابوا عنها بترجيح تلك الروايات الدالة على المن على هذه الروايات لتخيل المعارضة بينهما كيف يمكن أن يقال أن هذه الروايات روايات شاذة مع أنها أكثر يعني ما دل على الجواز أكثر مما دل على المنع كيف تكون هذه الروايات من الروايات الشاذة المعرض عنها عند الأصحاب متى عرض الأصحاب عن هذه الروايات عملوها على محملين إذن الظاهر هو الحكم بالجواز و ان هذا مکروه لا انه مبطل للصلاه. ثم على تقدير عدم الجواز لو بنينا على عدم الجواز فعل يأم هذا الحكم حال القيام إذا يعني حال النهوض إلى القيام أو يختص بالقيام نفسه نسب إلى المشهور بل أن احتمال الاستقلال في القيام فقط. ولكن ذكر بعضهم وهو الشهيد الأول قدس الله نفسه في الذكرى على ما نسب إليه وكذلك المحقق الثاني في جامع المقاصد اعتبر الاستقلال حال النهوض أيضا فلا يجوز بل الاتكاء والاعتماد على هائط أو غير هائط حال النهوض بل لابد أن ينهز مستقلا. ولعل أنهما استندا في ذلك إلى قوله عليه السلام في صحيحة ابن سينا بل لا تستند إلى جدار وأنت تصلي باعتبار أنه حال القيام أيضا هو مشغول بالصلاة ويصلي يعني حال النهوض فالإطلاق كما يشمل حال القيام يشمل حال النهوض أيضا وإلا فلا دليل على ذلك على اعتباره حال النهوض إلا أنه مع ذلك لا يمكن القول به يعني حتى إذا قلنا باعتبار الاستقلال حال القيام لا نقول باعتباره حال النهوض فإن النهوض مقدمة للقيام وليس من أجزاء الصلاة بل بنفسه فإذا لم يكن من أجزاء الصلاة فهو أمر آخر وهذه الصحيحة لا تشمله يعني لا تشمل حال النهوض لأنه سلام الله عليك منع عن الاعتماد والرجل يصلي خاطب ابن سنان لا تستند إلى حائط وأنت تصلي ليست هذه بحالة الصلاة فلا تشمله هذه الصحيحة. وعلى تقدير الشمول فالصحيحة علي بن جعفر صريحة في جواز ذلك افرض انه بالنسبة الى القيام بإعراض المشهور مثلا رفعنا اليد عن روايات الجواز لكن هنا لا شهرته وصحيحة علي بن جعفر صريحة في الجواز. قال عن الرجل يعني سأل الإمام عليه السلام عن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأولتين هل يسلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة؟ فقال عليه السلام لا بأس. صريحا سأل عن الاستناد والاستعانة يستعين بذلك الشيء في نهوضه إلى القيام فقال سلام الله عليه أنه لا بأس به. فعلى تقدير القول باعتبار الاستقلال في القيام الاستقلال في النهوض لا اعتباره لا وجه له هذا في حال الاختيار. ولو فرضنا أنه اضطر إلى الاتكاء يعني لا يتمكن من القيام مستقلا الظاهر أنهم تسالموا على جواز الاتكاء في هذه الصورة يعني في حالة الثبات. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في اعتبار الاستقلال في القيام وأنه لا يجوز القيام متوكعا على أمر آخر على شيء آخر من إنسان أو جدار أو حسن أو غير ذلك وقد تقدم الكلام في ذلك. انتهى كلامنا إذا ما لم يتمكن من الاستقلال في القيام فيسقط هذا القيد ويجب عليه القيام بغير استقلالين. إذا بنينا أن اعتبار الاستقلال إنما هو من جهة أخذ الاستقلال في مفهوم القيام، وأن غير المستقيل لا يسبق عليه أنه قائمون. على ذلك لا بد في جواز قيام بغير اتكاء مع الاتكاء ومع عدم الاستقلال، جواز ذلك حال الاضطرار لا بد له من دليل، فإن هذا ليس بقيام. والأدلة قد دلت على أن من لم يتمكن من القيام يصلي جالسا، فوظيفة هذا الشخص الصلاة جالسا لا الصلاة قائما، مع الاعتماد والاستناد إلى شيء آخر، فإن هذا ليس بقيام على الفرد. والذي يظهر من الآية المباركة ومن الروايات أن الإنسان لا بد أن يصلي قائما، وعند تعذر القيام يصلي جالسا، على ما وردت الصحيحة في تفسير قوله سبحانه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فالحالة المتوسطة بين القيام والجلوس، وهو الذي يتكئ فيه المصلي على شيء آخر ويستند إليه، ليس هذا بقيام ولا بجلوس، إذن يحتاج جواز هذا إلى دليل. والمسألة على الظاهر أنها من المسلمات، يعني من لم يتمكن من الاستقلال يصلي مستندا، ولكن لا بد من إثبات ذلك بدليل خاص. وأما إذا قلنا بأن عدم الاتكاء لم يؤخذ في مفهوم القيام، وإنما هو من جهة انصراف دليل القيام إلى القيام بغير استناد وإلى القيام مستقلا، بناء على هذا المسألة على القاعدة: إذا لم يتمكن من الاستقلال يقوم مستندا إلى شيئين ومعتمدا على شيء، فإن الانصراف إنما هو في حق القادرين، وأما بالنسبة إلى غير القادر لا موجب للانصراف، فإن كان أصل الانصراف لا وجله، لكن على تقدير تسليم الانصراف فإنما يسلم ذلك في من يقدر على الاستقلال. وأما غير القادر إذا قيل له قم أو قام أو يقوم وكل ما يشتق من هذه المادة لا موجب لانصرافه إلى القيام مستقلا، فيجب القيام بمقتضى الروايات الواردة على أن من يتمكن من القيام لا يصلي جالسا، ولا تصل النوبة إلى الجلوس مع التمكن من الصلاة قائما. فالحكم بسقوط الاستقلال ووجوب أصل القيام على القاعدة، كما أنه إذا قلنا بوجوب الاستقلال في الصلاة لا لأخذه في مفهوم القيام ولا للانصراف، بل لصحيحة عبد الله بن سنان أو موثقة ابن بكير، يعني قيد اعتبره الشارع أمر زائد على القيام، وإلا فالاستقلال غير مأخوذ في مفهوم القيام ولا مما ينصرف إليه الله. بناء على ذلك أيضا وجوب القيام بغير استقلال لمن لا يتمكن من الاستقلال على القاعدة، فإن الضرورات تقدر بقدرها، الذي لا يتمكن منه المكلف إنما هو الاستقلال، ومن المعلوم أن الصلاة لا تسقط، فيبقى غير الاستقلال من الأجزاء والشرائط بحالها، فاعتبار أصل القيام على القاعدة. وعلى جميع هذه التقادير يكفينا في وجوب القيام بغير استقلال لمن لا يتمكن من الاستقلال يكفينا صحيحة عبد الله بن سنان فإن هذه الصحيحة قد دلت على اعتبار الاستقلال واستثنى من ذلك المريض إلا أن تكون مريضا. فعلمنا من هذه الصحيحة أن اعتبار الاستقلال مقيد بغير المريض، يعني إلا أن لا تكون متمكنا من الاستقلال بمناسبة الحكم والموضوع، وإلا فالمريض المتمكن من الاستقلال أيضا يعتبر فيه ذلك، يعني إلا أن لا تكون قادرا بمناسبة الحكم والموضوع، وأن المريض لا يتمكن من القيام أو يشق عليه القيام بغير استناده. فالاستثناء في هذه الصحيحة دليل على أن القيام لا يسقط بتعذر الاستقلال، بل ينتقل الأمر إلى المرتبة النازلة وهي القيام بغير استقلال معتمدا على شيء آخر. وكذلك موثقة ابن بكير، قلنا الدليل على اعتبار الاستقلال الروايتان صحيحة عبد الله بن سنان وموثقة ابن بكير، أيضا موثقة ابن بكير تدلنا على ذلك أنه إذا لم يتمكن المكلف من القيام مستقلا يلزم عليه القيام بغير استقلال ومع الاستناد. فإن ابن بكير بعدما سأل الإمام عليه السلام عن الصلاة مستندا إلى شيء آخر من جدار أو غير جدار، أجاب الإمام عليه السلام لا يجوز ذلك، وقال سلام الله عليه ما بلغك أبوك مضمون الرواية هذا الحد وما شأن أبيك وهذا. فبكير لم يبلغ مرتبة يتذكر على العصا أو غير العصا في صلاته، فيعلم أنه إذا كان بالغا هذا الحد من جهة عمره وسنه بعد يتمكن من القيام مستقلا، ولكن إذا وصل إلى حد لا يتمكن من القيام مستقلا يسقط هذا القيد، ولكنه بالفعل لم يبلغ هذا الحد. ما بلغك أبوك وما شأن أبيك وهذا. فهذه الموثقة أيضا تدلنا على أن غير المتمكن من الاستقلال يصلي قائما ولكن مستندا إلى شيء آخر، فلا تصل النوبة إلى الجلوس مع التمكن من القيام، حتى إذا قلنا بأن الاستقلال مأخوذ في مفهوم القيام فضلا، أما إذا لم نقل ذلك ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه يسقط اعتبار الاستقلال عند الضرورة. ذكر أنه لا يجوز التفريج بين الرجلين تفريجا فاحشا بمقدار لا يسقط عليه القيام عرفا، هذه حالة ثالثة، لا يقال إنه جالس ولا يقال إنه قائم. إذا كان التفريج بمقدار لم يسبق عليه القيام لا يدي هذا في السلام والوجه فيه ظاهر، فإنا أمرنا بالقيام في السلام، فكل هيئة لا يسبق عليها أنها قيام لا تكون مجزية في السلام، فإن الواجب هو القيام. وأما التفريج بأقل من ذلك، يعني لا يكون فاحشا بمقدار لا يسبق عليه القيام، يسبق عليه القيام ولكن التفريج فاحش، مثلا بمقدار نصف المتر يكون بين الرجلين الفاصل هذا المقدار أو أكثر من أو أقل، تفريج يسبق معه القيام ولكنه بلي غير فاحش وليس بمقدار لا يسبق عليه القيام، فهل يجوز هذا أو لا؟ المشهور ولعله المتسالم عليه والجواز للإطلاقات الواجب في الصلاه والقيام. وأما الفصل بين الرجلين بأي مقدار يكون لم يعتبر هذا في الصلاة، بأي مقدار كان قليلا أو كثيرا أو كان أحد الرجلين ملتصقة بالرجل الأخرى لا يعتبر الفصل ولا يعتبر حد ومقدار، بل في التفريج وفي الفصل بين الرجلين. لكن نسب إلى الصدوق قدس الله نفسه في المقنع، وإلى الشيخ المفيد قدس الله سره في المقنع أنهما اعتبرا أن لا يكون الفصل أزيد من شبرين. وإلى ذلك مال صاحب الحدائق قدس الله نفسه باعتبار أن الصريح صحيحة زرارة قد دلت على ذلك. روا زراره في صحيحة همات، بله، يعني في تلك الصحيحة المذكور أن الإمام عليه السلام فرج بين الرجلين بمقدار ثلاثة أصابع، كان الفصل بين الرجلين بهذا المقدار. ولكن المذكور في صحيحة زراره قال عليه السلام لا تلصق إهدى رجليك، لعله تغيير في اللفظ، لا تلصق إهدى رجليك بالأخرى وافصل بينهما اسمعا أقل ذلك إلى شبر أكثره. فلا بد من أن يكون فصل بين الرجلين أقله اسمع وأكثره شبر. قالوا إنه لا بد، وهذا خلاف الظاهر جدا، أن يقال المراد بالإسبع طول الإسبع لا عرضه، فالتهديلات بالإسبع إنما يكون بعرضه لا بطول الإسبع. فالمستفاد من هذه الصحيحة مع زميمتها بصحيحة همات أنه لا بد من الفتح. قال عليه السلام لا تلصق إحداهما بالأخرى أو إحدى رجليك بالأخرى وافصل بينهما أقل ذلك إصبعا أقل ذلك إلى شبر أكثره. ذم هذه الصحيحة إلى تلك الصحيحة وهي صحيحة همات ينتج أنه لا بد من الفاس، أقله إسمع وأكثره شبر. إذن لا بل يعتبر أن لا يكون الفصل أزيد من ذلك، والرواية صحيحة صحيحة زرارة. هذه الرواية نقلت في الوسائل عن التهذيب وعن الكافي بهذه العبارة إسمعا أقل من ذلك إلى شبر أكثره، والظاهر أن هذه الجملة لا معنى لها، إسبعا أقل من ذلك إلى شبر أكثره ليس له معنى صحيح. والمذكور في موضع آخر في الوسائل في باب القيام أين هذه الرواية ذكرها إسبعا أقل ذلك إلى شبر أكثره، هذا هو السعيد، يعني أقل الفصل إسمع إسمعا أقل ذلك أي أقل الفصل إلى شبر أكثره. ونسخة الكافي أيضا كذلك، ونسخة الحدائق أيضا كذلك، إسمعا أقل ذلك إلى شبر أكثره. فالظاهر أن كلمة من في عبارة المسائل هنا يعني في هذا الباب، وكذلك في التهذيب المتبوع في التهذيب القديم، أما التهذيب الجديد لم راجعه. في التهذيب القديم كلمة من مذكورة، والظاهر أن هذه الكلمة زائدة، والصحيح ما في الكافي وما في الهدائق وما في الوسائل في باب القيام. هنا ذكر في باب القيام في آخر الباب لعله ذكر هذه الرواية بعينها والعبارتها كذا وابسل بينهما وأقل ذلك إسبعا أقل ذلك وإلى شبر أكثره هذا هو الصحيح. فقد يقال كما ذكره صاحب الهدايا قدس الله نفسه أن مقتضى الرواية هو الوجوب وعدم الجواز أزيد من ذلك، ولكن الظاهر أنه لا يعتبر هذا. أما ما تزمنه سيد حماد ثلاثة أسابع فرج سلام الله عليه بين رجليه بمقدار ثلاثة أسابع منفرجات، فهذا لم يقل بوجوبه أحد من الفقهاء، حتى الصدوق قدس الله نفسه والشيخ المفيد لم يذهبا إلى وجوب ذلك، وإنما حددوا الفرجة بين الرجلين بشبرين، فهو محمول على الأفضلية وعلى الاستحباب لا محالة لا قائل بوجوبه. وأما هذه الصحيحة يعني صحيحة زرارة التي اعتبر الفصل بين الرجلين إسبعا أقل ذلك إلى شبر أكثره، فهذه الصحيحة من أولها إلى آخرها مشتملة على الآداب والسنن، صحيحة المفصلة ذكر فيها آداب الصلاة ومستحباتها، وهذه لعلها قرينة على الاستحباب في هذا المقدار من الفصل، ويبعد أن تكون هذه الجملة للوجوب، وبقية ما ذكرت الصحيحة كلها مستحبة بعيد هذا عرفا. ومع الغز عن ذلك لو فرضنا أن السياق لم يكن قرينة يكفينا في عدم الوجوب الشهرة على الخلاف، لم ينسب القول بالوجوب إلا إلى الشيخ المفيد وإلى الصدوق، وإلا فالمسألة متسالما عليها بين الفقهاء القدماء والمتأخرين، وهذا يكشف عن عدم الوجوب جزما، فإن هذه المسألة من المسائل المبتلى بها، ومن المعلوم أن الفرجة بين الرجلين في المسلين كثيرا ما يتفق أنه يكون أكثر من شبرين، بل لعله يتفق نادرا أن يكون شبرا أو أقل، بل في الأفراد المبتلين بالسمن لابد أن يكون من جهة ثقل البدن لابد أن تكون الفرجة بين الرجلين أكثر من شبر واحد، لو كانت هذه المسألة بل واجبة يعني لو كان الفرجة بأزيد من شبرين موجبة لبطلان الصلاة وهذا واجبا في الصلاة لذا أبشتهر هذا، فإنه من المسائل المحل التي هي في محل الابتلاء ابتلاء عامة الناس، كيف ولم يذكر في كلام فقيه أو في رواية غير هذه الصحيحة لم يدل على شيء، فلو كان واجبا كان حاله حال سائر الواجبات وحال من الأجزاء والشرائط لقال بوجوبه جماعة لا محالة. فنفس الشهرة بين الفقهاء بل عدم التعرض لهذه المسألة في كلمات كثيرين بنفسه يدل على عدم الوجوب، يعني السيرة العملية وفتوى الفقهاء الذين تعرضوا لهذه المسألة بالاستهباب يكفينا هذا في القول بعدم الوجوب. هذا تمام كلامنا، بل في اعتبار مقدار من الفرجة وعدم اعتباره، بقي الكلام في لزوم أن يكون القيام على رجلين أو يجوز على رجل واحدة أيضا، وأنه على تقدير القيام على رجلين فهل يجب أن يكون اتكاؤه على الرجلين معا أو يجوز أن يكون متكئا على إحدى الرجلين دون الرجل الأخرى؟ ولو فرضنا أن كلا الرجلين ملتصقة بالأرض، ثم إنه هل يجب القيام على تمام الرجلين أو يجوز أن يقوم على أصابعه فقط بأن يكون آخر القدم مرتفعا عن الأرض فكان قائما على أصابعه أو عكس ذلك؟ إذا أمكن يرفع أصابعه فيقف على بل آخر الرجل على الجزء الأخير من الرجل، هل يجوز ذلك أم لا؟ الظاهر أنه كافي.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في القيام بعد الفراغ عن احتمال أصل القيام في الصلاة وبيان أن القيام ركن بالمعنى الذي تقدم. يقع الكلام في كيفية القيام، والكلام هنا يقع في جهات. الجهة الأولى هي أن القيام المعتبر فيما إذا قام المكلف على قدميه، إما من جهة اختياره هذا الفرد المتعارف أو من جهة القول بوجوب القيام على القدمين اعتماد على الرجلين أو لا يجب الاعتماد على الرجلين ويجوز الاعتماد على إحدى القدمين دون الأخرى. فعرض قدس الله نفسه هذه المسألة بعد ذلك، ولكن نحن نقدمه على حسب الترتيب. فالقيام على القدمين هل يعتبر فيه أن يكون الاتكاء والاعتماد عليهما معا أو يجوز الاعتماد على إحداهما دون الآخر؟ أو هل يجب أن يكون الاعتماد على القدمين على نهر التساوي أو يجوز أن يكون اعتماده على إحدى القدمين أكثر من اعتماده على القدم الأخرى؟ أما بالنسبة إلى الجهة الثانية يعني اعتبار التساوي في الاعتماد، فقد نسب إلى هذا إلى جماعة وقالوا إنه لا بد من أن يكون الاعتماد على نهر التساوي على حسب ما يظهر من بعضهم، فهذا لا دليل عليه أصلا. أما مسألة الأصل الذي ذكره بعضهم من أن الأصل اعتبار ذلك، فهذا مبني على أن البراءة لا تجري فيما إذا شك بين الأقل والأكثر. وأما على ما هو الصحيح من أن مقتضى الأصل هو الجواز والبراءة عن اعتبار أمر المشكوك فيه، فالأصل يقتضي الجواز لا عدم الجواز. وأما الاستدلال على اعتبار ذلك بالسيرة، بسيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فلو سلمنا هذه الكبرى وأن التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله في أفعاله لازم على أنه لا دليل على ذلك يعني على وجوبه، فالصغرى في المقام غير ثابتة، إذ لم يظهر من دليل أن اتكاءه صلى الله عليه وآله على قدميه كان على حد سواء، يعني كان الاتكاء متساويا، فلعل صلى الله عليه وآله كان يتكئ ولو أحيانا على إحدى قدميه أكثر من اتكائه على القدم الأخرى. لم يذكر هذا لا في رماية ولا في تاريخ أن اتكاءه صلى الله عليه وآله كان على قدميه على نهر التساوي. فلو سلمنا الكبرى وأنه لا بد من التأسي بسيرة النبي صلى الله عليه وآله لما روي عن طريق العامة صلوا كما رأيتموني أصلي، فالصغرى غير ثابتة في المقام، فهذا أيضا لا يتم. وأزعف من الأمرين دعوى أن التبادر يقتضي ذلك يعني المتبادر من لفظ القيام الوارد في الروايات أنه يعتبر في الصلاة القيام ينصرف إلى القيام المتساوي فيه الاتكاء على القدمين. هذه الدعوة باطلة جزما. القيام أعم من أن يكون الاتكاء فيه على القدمين متساويا أو يكون الاتكاء على إحدى القدمين أكثر من الاستناد إلى القدم الأخرى، فهذا أيضا فاسد. والدعوة أن الاتكاء على قدم واحد ينافي الاستقرار المعتبر في الصلاة، وقد ذكرنا أن الاستقرار معتبر في الصلاة وهذا ينافي الاستقرار. هذا أيضا واضح البطلان. يمكن أن يقف الإنسان ويتكئ على إحدى قدميه أكثر من اتكائه على القدم الأخرى ومع ذلك لا يكون متزلزلا بل يكون مستقرا في مكانه. إذن مقتضى القاعدة والجواز على أنه يكفينا في المقام الإطلاقات، إطلاقات أدلة القيام المعتبر في الصلاة، الإطلاق يكفينا في المقام. فلا مانع من أن يقف الإنسان في صلاته ويكون توقفه على نهو يكون اتكاؤه على أحدى قدميه أكثر من اتكائه على القدم الأخرى. ويؤيد ذلك ما روي عن علي بن الحسين سلام الله عليه في سند قريب من أنه رؤي سلام الله عليه يصلي في فناء الكعبة في الليل وكان يتكئ على إحدى قدميه تارة وعلى القدم الأخرى أخرى مرة أخرى. هذا أيضا يؤكد ما ذكرناه حيث أنه سلام الله عليه أطال القيام، ومن جهة إطالة القيام بل كانت يعني إطالة القيام كانت يوجب الملال وكان يوجب الثقل في البدن، فكان يتكئ سلام الله عليه على القدم اليمنى تارة وعلى القدم اليسرى أخرى. هذا أيضا مؤكد لذلك. وإن كان الظاهر أن صلاته سلام الله عليه كانت صلاة نافلة التي لا يعتبر فيها القيام أصلا فضلا عن كيفية القيام، ولكن يكون معيدا لما ذكرناه. فإن الظاهر عدم الفرق في كيفية القيام بين الفريضة والنافلة، وإن كان أصل القيام لا يعتبر في النافلة، لكن على تقدير اعتبار القيام فلا يبعد أنه لا فارق بين النافلة والفريضة من هذه الجهة، فكيف كان فيكفينا الإطلاقات، وعلى تقدير التنزل فيكفينا الأصل في المقام. هذا بالنسبة إلى كيفية الاستناد. وإذا فرضنا أنه استند إلى إحدى القدمين دون الأخرى، وإن كان الرجل الأخرى أيضا متصلة بالأرض ولكن بغير استناد، قائم على قدمي صورة ولكن بحسب الواقع الاستناد على قدم واحد والقدم الأخرى مماسة مع الأرض مماسة فقط من دون أن يكون استنادون، فهل هذا جائز أو أنه غير جائز؟ نسب إلى صاحب الجواهر قدس الله نفسه القول بالجواز في المقام أيضا نظرا إلى ما ذكر من الأصل والإطلاقات، لأن هذا لا مانع بل أن واختاره جماعة أيضا، ولكن صاحب الجواهر قدس الله نفسه يصرح في المقام بعدم الجواز، وأن هذا في حكم الصلاة بل مع القيام على قدم واحد، فإن القدم الأخرى وإن كانت مماسة مع الأرض إلا أنه حيث فرز أنه لا استناد في المقام فكأنها مرفوعة من الأرض مجرد المماسة لا يسبق معها أنه قام على قدميه، بل إنه قائم على قدم واحد والقدم الأخرى مماسة من الأرض. عبارة صاحب الجواهر قدس الله نفسه صريحة في المقام، وما ذكره قدس سره من أنه ملحق بمن يصلي على قدم واحد صحيح، هذا غير قابل للإنكار، لأن مجرد المماسة لا يصدق معها الوقوف على هذه القدم، فهو قائم على قدم واحد لا على قدميه، وإن كان القدم الثاني مماسة مع الأرض مجرد المماسة لا يصدق معها القيام على هذا الرجل، إلا أن أصل الأمر مطلب وهو كفاية القيام على قدم واحد أو عدم الكفاية أمر آخر نتكلم فيه. بحسب الصغرى هذا ملحق به، يعني إذا لم نجوز القيام على قدم واحد لا نجوز هذا أيضا، فإنه من القيام على قدم واحد، وإن كان بحسب الصورة يرى أنه قام على قدميه، إلا أنه صورة بلا حقيقة، وبحسب الحقيقة هو قائم على قدم واحد والقدم الأخرى مماسة مع الأرض، فهو غير قائم على قدميه. ونتكلم الآن في هذا إن شاء الله هذا اليوم. هذه هي الجهة الأولى من محل البحث. الجهة الثانية أنه إذا قام على قدميه فهل يجوز أن يقوم على أصابعه فقط أو أن يقوم على مؤخر رجله ولا تكون الأصابع على الأرض كما إذا وقف على دكة مثلا على مكان مرتفع فقام على قدميه ولكن لا على تمام القدم بل على الجزء المؤخر أو على الجزء المقدم، هل يكون هذا جائزا أو لابد من القيام على تمام القدمين؟ الكلام هو الكلام المتقدم، مقتضى الأصل هو الجواز، ولم يثبت أن ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله إنما هو من القسم الواجب، بل لعل هذا يعني أكثر من لعل أمر متعارف كان يقوم صلى الله عليه وآله على قدميه على النهر المتعارف، وأما أن غيره ليس بجائزين هذا لم يثبت عدم الجواز. إذن الإطلاقات محكمة، إطلاقات القيام، يصف أن يقال إن هذا يصلي قائما قائما على قدميه وإن كان لم يقم على تمام قدميه وإنما قام على بعض قدميه من الجزء الأول أو من الجزء الأخير. فالإطلاقات أيضا في المقام المحكمة ودليل التأسي غير ثابت، والأصل أيضا يقتضي الجواز مع قطع النظر بل عن الإطلاقات. وفي المقام رواية، والرواية معتبرة، وقع الكلام في دلالة هذه الرواية. الرواية ورد في تفسير قوله سبحانه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ورد أنه صلى الله عليه وآله كان يصلي على أصابعه، فوردت هذه الآية المباركة بعد ذلك صلى الله عليه وآله صلى على قدميه على النهر المتعارف. وقع الكلام في أن هذه الرواية هل هي ناسخة لما كان يفعله صلى الله عليه وآله كما ادعاه صاحب الهدائق قدس الله نفسه وصاحب الوسائل، فقالوا إن الرواية تدل على عدم المشروعية وأن هذه الكيفية قد نسخت فلا يجوز بعد ذلك، أو أن هذا يدل الرواية يعني تدل على عدم الأمر بهذه الكيفية، يعني ليست بكيفية مأمور بها لا انها غیر جایزه فتکون منسوخه. فعلى الاول الروایت تدل على عدم الجواز كما استدل به بل صاحب الهدایق و كذلك بل صاحب الهدایق يدعي ان المشهور هو عدم الجواز او انه متفق عليه و كذلك صاحب الجواهر قدس الله نفسه ايضا يستدل بهذه الروايه على عدم الجواز. و ذكر بعضهم ان المستفاد من هذه الروايه نفي الالزام طه ما انزلنا عليك القران لتشقى هذا، يعني الروايه الوارده في تفسير هذه الايه المباركه غايه ما يستفاد من عدم الالزام بذلك، يعني انه لا الزام من قبل الله سبحانه بهذا الترتيب فهذا غير لازم، لا انه غير مشروع، فالرواية لا تدل على عدم المشروعية، ونفس فعل رسول الله صلى الله عليه واله كافٍ للمشروعية، يعني الآية ليست مناسبة لهذه الكيفية، وإنما هي دالة على عدم الإلزام، كذا ذكر بعضهم، ولكن الظاهر أن شيئا من الأمرين لا يتم، دعوى النص أن هذه الآية المباركة ناسخة لهذه الكيفية ودالة على عدم المشروعية لا يستفاد هذا من الآية المباركة أنه غير مشروع، بل غاية ما يستفاد من الآية المباركة أنه بل لا موجب لهذا العمل، وإن الله سبحانه ما أنزل القرآن ليجعل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله نفسه في مشقة وفي تعب، فهذا غير مأمور به لا أنه غير مشروع، فالنسخ لا يستفاد. وأما دعوى أنه نفي الإلزام كما ادعاه بعضهم، معلوم أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لم يكن يرى هذا واجبا فيفعله، وإلا لكان أمر غيره أيضا بذلك، والمسلمون لم يكونوا يصلون بهذا الترتيب وبهذه الكيفية، فلا يحتمل أن النبي الأكرم كان يأتي بهذا بما هو واجب ولازم، لتكون الآية المباركة دالة على نفي الإلزام وعلى رفع الإلزام، كما ذكر هذا صاحب الجواهر قدس الله نفسه، ذكر أن الآية ليس لنفي الإلزام، فإن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لم يكن يأتي بهذا العمل بما هو لازم وواجب، فليست الآية في مقام نفي الإلزام، وأن هذا ليس بلازم وليس بواجب، كما في قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني ينفي الإلزام لا يلزم بذلك، ليس هذا كذلك. إذن لا هذا ولا ذاك الظاهر من الرواية الواردة في تفسير هذه الآية أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قد اختار هذا الترتيب لأنه أشر وأهمز، فكان يختار هذا الترتيب من القيام بما أنه أحد أفراد القيام، فورد في الآية المباركة أن هذه الكيفية غير مأمور بها حتى استحبابا، فلم يأمر الله سبحانه بالصلاة بهذا الترتيب فهو غير مأمور به وغير محبوب، وأما أنه ليس بجائز يعني اختيار المشقة في القيام وجعل النفس في تعب وفي مشقة هذا ليس بمحبوب في الصلاة، ولعل الوجه في ذلك والله العليم لعل الوجه في ذلك أنه ينافي الإقبال، إذا كان الإنسان قائما على أصابعه أو على مؤخر رجله هذا في نفسه كلفة لا بد من المواظبة على ذلك لئلا يقع مثلا و یقع فی تعب و شده و هازا ینافی الاقبال المأمور به السلام المستفاد من الآیت المبارکه و اکثر روایت الوارده فی تفسیر ذالک ان هذه الكيفيه غير مامور بها ولو من باب اختيار اهمز الافعال والكيفيه المامور بها من جهه انه اشق واهمز هذا ليس مامور به ما انزل عليك القران لهذه الغايه فجعل النفس في مشقه في القيام هذا ليس بل مامورا به و انزال القرآن لم يكن لهذه الغاية و اما انه ليس بمشروعين لا يستفاد من الآية المباركة اذن هذه الرواية ايذن تدلنا على الجواز و ان القيام على الاصابع او على مؤخر الرجل لا بأس به كما ذكرنا ان مقتضى الاطلاق و مقتضى الاصل ايذن هو ذلك يعني الجواز ذهب الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماء عن وهيب بن حفص وهذا ثقة وثقه النجاشي عن أبي بصير عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم على أطراف أصابع رجليه فأنزل الله سبحانه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فأيضا هذه الرواية رواها علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي عن القاسم بن محمد الجوهري على الظاهر عن علي علي بن الحسن بن الفزال عن أبي بصير مثله إلا أنه قال كان يقوم على أصابع رجليه حتى تبرم فنزلت الآية المباركة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إذن الظاهر ما ذكره الماثل قدس الله نفسه من جواز ذلك أنه لا مانع من أن يقوم الإنسان على رجليه لكن لا على تمام الرجلين بل على الأصابع فقط أو على الجزء الأخير من الرجل يصدق عليه أنه قائم و هذا امر جائز بعد هذا الجهة الثالثة انه هل يجوز القيام على رجل واحد بأن يرفع الرجل الاخرى فيسلي وهو قائم على رجل واحد مع الاختيار اما في حال الاضطرار فلا بأس به جزما مع الاختيار هل يجوز ذلك أو أنه غير جائز ولا بد من القيام على الرجلين هنا أيضا ذهب جماعة إلى عدم الجواز منهم صاحب الجواهر قدس الله نفسه كما ذكرنا وألحق بذلك القيام على الرجلين صورتان ولكن يكون الاستناد على رجل واحد فقط دون الرجل الأخرى مجرد المماثلة قالوا بعدم الجواز استدلوا أيضا بما تقدم من الأصل لفعل النبي صلى الله عليه وآله مع دليل التصديق لابد من أن يكون الصلاة على نحو ما صلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ودعوة التبادر أن القيام يتبادر إلى القيام المتعارف وهو القيام على الرجلين القيام على الرجل الواحد خارج عن مفهوم القيام انصرافا ظهر مما ذكرناه أن كل هذا لا يتم مقتضى الأصل هو الجواز وكذلك مقتضى الإطلاقات ودعوة التبادر ممنوعة ليس هذا التبادر من القسم الذي يوجب انصراف اللفظ إلى حصة خاصة فقط مجرد غلبة الفرد في الخارج وإلا القيام على الرجل الواحد من القيام جزما إذا كان الرجل ولو في غير الصلاة قائما على رجل واحد يصح أن يقال إنه قائم هذه هيئة في مقابل الجلوس والركوع والسجود والاستجاء ونحو ذلك لا يعتبر في مفهوم القيام عرفا ولو من جهة التبادر أن يكون القيام على الرجلين سيرة النبي صلى الله عليه وآله أيضا ذكرنا الحال فيه أنه لا دليل على وجوب التأسيس. إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي على رجليه بحسب العادة. أيضا ورد في المقام رواية في تفسير الآية المباركة يعني في شأن نزوله: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أن شأن نزوله أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي على رجل واحد. أيضا الرواية معتبرة مثل ما تقدم. رواه عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن محمد بن الوليد ثقة وثقة النجاشي عن عبد الله بن بكير ثقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله بعدما عزم أو بعدما ثقل كان يصلي وهو قائم ورفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تعالى بلي ما أنزل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فوزعهما. بعد هذه الآية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وزع القدمين على الأرض فكان يصلي على القدمين. الكلام في هذه الرواية قوية السند. أيضا هو الكلام في الرواية الأولى: حملها صاحب الحدائق وصاحب الوسائل قدس الله نفسه على الناس، وكذلك صاحب الجواهر استدل بهذه الرواية على عدم الجواز، فأن الله تبارك وتعالى نسخ هذه الكيفية، فإن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لم يكن يصلي على رجل واحد باعتقاد أن هذه الكيفية واجبة، فهو في مقام نفي الرواية في مقام نفي المشروعية، وذكر بعضهم أنه في مقام نفي الإلزام. الكلام هو الكلام، بل الظاهر من الرواية أنها يعني الآية وردت في مقام نفي محبوبية هذه الكيفية، وأن هذه الكيفية ليست بمحبوبة، ولعلها تنافي الإقبال المعتبر في السلام، أما أنها غير جائزة فلا. إذن الظاهر جواز هذه الكيفية أيضاً، وإن كان الأحمد في جميع ما ذكرنا اختيار ما هو المتعارف من الصلاة، يعني أن تكون الصلاة على الرجلين مع الاستناد على الرجلين، ولكن التساوي غير معتبر جزماً.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في اعتبار الانتساب في حال القيام، وأنه لا بد من أن يكون المصلي مقيما صلبه، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له. إنما الكلام في إقامة النهر واعتدال النهر في الصلاة، هل هو أيضا لازم أو لا يلزم ذلك كما يسمعه بعض الأتقياء على ما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه، فيترك رأسه ولا يقيم نهره. ذهب الصدوق قدس الله نفسه إلى وجوب الاعتدال في النهر أيضا، والمشهور المعروف عدم وجوب ذلك، بل صرح بعضهم بالاستحباب، وأنه مستحب أن يكون النهر كالزهر بل معتدلا. ونسب إلى الحلبي قدس الله نفسه استحباب الإطراق، أن يفرق رأسه وأن يجعل ذقنه على صدره، يعني منهنيا إلى الزهر. مستند السد قدس الله نفسه مرسلة حريث عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في تفسير الآية المباركة: فصل لربك وانهر، قال: النهر والاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونهره. فاستند الصدوق قدس سره يعني بحسب الظاهر إلى هذه المرسلة، ف
فإن كانت المرسلات حجة عملنا بالمرسلات مثلا وقلنا إن حريص بل جليل القادر عظيم المنزلة فيعمل بمرسلاته أيضا وبلا إشكال في وجوب ذلك إنها إلا أنها لا يتم فإنا لا ندري أنه من الرجل الذي روى عن أبي جعفر عليه السلام لزوم الاعتدال في النهي كالاعتدال في الزهر فهذا لم يثبت. فإن قلنا بتمامية أخبار من بلغه ثواب على عملين إلى آخر الروايات إن قلنا بأنها تامة ودالة على الاستحباب فيحكم باستحباب ذلك فيقال إن إقامة النهي والاعتدال في النهي مستحب لأخبار من بلغ. وإن لم نقل بذلك كما هو الصحيح على ما ذكرناه في بحث الأصول فلا موجب للاستحباب أيضا وإنما هو أمر جائز لم يدل دليل على وجوبه ولا على عدم وجوبه يعني على الاستحباب شيء منه لم يثبت. وأما ما ذكره الحلبي قدس الله نفسه ما نسب إليه من استحباب الإسراق فمستنده مجهول لم يعلم أنه لأي وجه ذهب إلى الاستحباب والذي هو متعارف على ما يقوله صاحب الجواهر قدس الله نفسه يفعله المتقون الأتقياء هذا لأي مدرك يحتمل أن يكون مدرك ذلك أن إفراق الرأس وجعل الذقن على الصدر هذا تذلل في مقام العبودية وإظهار للخضوع كما يصنعه الأصاغر عند الأكابر فيمكن أن يكون من هذه الجهة تقدم في القيام وتذلل بين يدي المولى ولو لم يكن بعنوانه مستهبا لكنه بهذا العنوان بعنوان التذلل والخضوع يحكم باستحبابه وهذا لا بأس به بعدما فرضنا أن الوضوء لم يثبت والاستحباب أيضا لم يثبت يعني وضوء الاعتدال واستحباب الاعتدال لم يثبت فالمكلف مخير بعد إقامة صلبه بين إقامة نهره وعدم إقامته لا يبعد أن يكون هذا هو الأرجح يعني أن يطرق رأسه فإن هذا نهر تزلل بين يدي المولى وهو محبوب حال الصلاة أن يكون المصلي حال صلاته خاضعا خاشعا متزللا بين يدي المولى وهذا من أنواع من أقسام التزلل والخضوع. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن الانتصاب والاستقرار والاستقلال التي قلنا بوجوب ذلك يعني ذكر قدس الله نفسه وجوب هذه الأمور مختص الوجوب بحال الاختيار فلو فرزنا أنه ترك شيئا من ذلك ناسيا وغير متعمد ومنتفق يهتم بصحة صلاته. وإن كان هذا في القيام الركني فضلا أما إذا لم يكن القيام ركنا كالقيام حال القراءة مثلا يقع الكلام تارة في القيام قبل الركوع وأخرى في القيام حال تكبيرة الإحرام قلنا إن القيام في هاتين الحالتين ركن. أما بالنسبة إلى ما قبل الركوع فقد ذكرنا أن القيام ليس بواجب بل في نفسه يعني لم يعتبر جزءا من الصلاة بنفسه وإنما اعتبار القيام باعتبار دخله في الركوع القيامي فإن الركوع هو الهوي من الحالة الاعتدالية إلى الانهناء لله فليس الركوع اسما لهذه الهيئة كيفما اتفقت بل لا بد من أن يكون الانهناء من الهوي يعني حاصلا من الهوي عن حال القيام و هازاه به معنی الراکع. فعلا ذلك فاعتبار القیام رکنن لیس اعتبارا مغایرا لاعتبار الرکوع رکنن بل ترک القیام مستلزم لترک الرکوع. هاکذا ذکرنا فی ما تقدم و قلنا ان دلیل اعتبار الانتصاب فی القیام غیر قاصر الشمول لهذا القیام ایزن فیعتبر فیه الانتصاب و ان یکون مقیما صلبه و این کان الرکوع لا یتقرم بذالک. یعنی لو رکع عن قیام غیر منتصب ایزن یستغ علیه انه راکع الا ان الانتصاب معتبر فی هذا القیام لاطلاق الدلیل. و اما بالنسبت الى الاستقلال او الاستقرار فلم يدل لنا دلیل على اعتبار الاستقرار فی هذا القیام حتی متعمدا و این کان خلاف الاحتیاط و الا فمفهوم الرکوع غیر متقوم بالقیام عن استقرار او عن استقلال الا ان یقال کما تقدم ان الاستقرار و الاستقلال مقومان للقیام فلا یصدق القیام بغیر استقرار و بغیر استقلال و هاجاب بل باطل جزمن کما تقدم. فإذا كان الحال ذلك حال الأمن ففي السهو بل صحيح بلا إشكال. فلو فرضنا أنه ركع عن قيام غير مستقل أو غير مستقل ولكن لم يكن متعمدا بل كان هذا لنسيان حکم به صحت صلاته فإن الرکوع قد تحقق. فلو فرضنا ان الاستقرار از الاستقلال کان معتبرا ولو بدلیل لفظیین یتقید وجوبهما بغیر حال النسیان لحدیث لا تعاد. و اما بالنسبت الى التکبیره فقد تقدم الكلام في اعتبار القیام في التکبیره رکنن و انه لو کبر غیر قائمین و کان قاعدن حکم به فساد تکبیر لابد من الاستیناف. فالقیام معتبر فی تکبیرت رکنن. و اما هذه الخصوصیات من الاستقلال او الاستقلال او الانتصاب تقدم الكلام فی ذلک انه لم يدل دلیل على اعتبار هذه الامور في التكبيره يعني في القيام حال التكبيره ركنا الا بناء على القول بتقدم القيام بهذه الامور وهو باطل كما ذكرناه الان وفي ما تقدم. فاعتبار هذه الامور اعتبار زائد على اعتبار اصل القيام. القیام معتبر فلو فرضنا انه کبر جالسا بطلت صلاته وان کان ناسیا الا انه اذا کبر قائما القیام متحقق والذی علی و فاقد له انما هو الانتصاب مثلا کبر و هو غیر منتصب بل بغیر الانتصاب. اطلاق دلیل من لم يقم صلبه فلا صلاة له و هذا غیر مقیم صلبه على الفرض و این کان یقتضی البطلان الا ان حدیث لا تعاد حاکم على جمیع ادله الاجزاء و الشرائط الا ما خرج بالدلیل. فاذا فرضنا ان التکبیرت قد تحققت و القیام ایضا محققون الا انه فاقد للانتصاب غیر مقیم صلبه لا مانع من شمول حدیث لا تعاد لذلك فيحكم بصحة صلاته. و اولا من ذلك الاستقرار و الاستقلال فان الاستقلال او الاستقرار اعتبارهما كان اضعف من اعتبار الانتصاب على ما تقدم. بل قد يقال انه لا دليل على ذلك الا الاجماع والمقتدی من الاول قاصر. فكيف ما كان فلا اشکال فی صحت السلام بترک احد هذه الامور نسیانا و بغیر عمد. و من الظاهر انما ذکره قد نسی الله نفسه هنا من الحکم بالصحه مع التصریح بان القیام اذا کان رکنیا ایضا لا تبطل الصلاه بترک الانتساب و به ترک الاستقرار و الاستقلال نسیانن یناقض ما ذکره فی ما تقدم و تقدم اونا الکلام فی ما یا نسی الاستقرار حال تکبیرت الاحرام حکم به بطلان الصلاة و بین هما مناقضتون واضحه. و صحیح و ما ذکره هنا کما ذکرناه هنات. ثم ذکر قدس الله نفسه بعد هذه المسألة يعني مسألة اعتبار الاستقلال والاستقرار والانتساب أن هذه الأمور معتبرة. ذكر أنه إذا لم يتمكن من الاستقلال في الصلاة ولا بد من أن يصلي معتمدا على شيئين، فهل يعتبر شيء خاص يعتمد عليه أو يجوز له الاعتماد على كل شيء من شجر أو هجر أو حائط أو صندوق مثلا أو إنسان أو تل أي شيء فرزناه، كل ما يمكن أن يعتمد عليه في الصلاة وأن يكون قائما يجوز الاعتماد عليه ولا خصوصية لشيء من هذه الأشياء. وكذلك لا يجب على الأقطع أن يعتمد على الخشبة التي أعدت لذلك، يمكن أن يعتمد على شيء آخر. الاعتماد على خصوص الخشبة غير لازم. الوجه فيما ذكرهم قدس الله نفسه أن الدليل على اعتبار الاستقلال لو قلنا بوجوب الاستقلال الدليل كان منحصرا في روايتين، صحيح ابن سنان المذكور فيه عدم جواز الاستناد إلى الخمر، قلنا إنه الخمر شيء وراء الإنسان من شجر أو غير شجر يستند إليه. والحائط قال عليه السلام لا تمسك أو لا تمسك بخمر ولا تستند إلى حائط، المذكور فيها أحد هذين الأمرين. واستثنى المريض إلا أن تكون مريضا فلا بأس بالاستناد. المذكور هذان الأمرات، ولكن الفهم العرفي شاهد على أنه لا خصوصية لذلك، والاستناد إلى الإنسان أيضا كذلك، وإلا فيجوز الاستناد إلى الإنسان مثلا أو إلى عسل مثلا، نفرض أنه استند إلى عسل أو إلى غير ذلك مما لم يذكر في هذه الصحيحة. ولذا الفقهاء أفتوا بوجوب الاستقلال في الصلاة، يعني لا يستند إلى شيء. والمذكور في موثقة ابن بكير المذكور في العصا والحائط قال ما بلغ أبوك هذا بعد ما شأن أبيك بهذا. أيضا يفهم من تلك الموثقة اعتبار الاستقلال وأنه لا يجوز الاستناد إلى شيء حال الصلاة أن يقوم مستندا. والحائط والعصا أيضا من باب المثال، وإلا لجاز الاستناد والاعتماد على غير ما ذكر في هذه الموثقة وفي صحيح الاستناد. فإذا كان هذا مثالا والمستفاد من الروايتين عدم جواز الاستناد حال الاختيار، وأما في المرض فلا بأس به كما في صحيح الاستناد أو ما بلغ أبوك هذا كما في موثق ابن بكير. فإذا فرضنا أنه بلغ حدا لا يستطيع القيام مستقلاً لا مانع من التوكل على أثر أو على هائتين، فالواجب هو الاستقلال، والمفروض أن هذا القيد يسقط عند الاضطرار وعدم التمكن، فبمقتضى هاتين الروايتين الموثقة والصحيحة يجوز الاستناد إلى كل شيء أراد المكلف من إنسان أو غير إنسان، فإن الواجب إنما هو الاستقلال، فإذا لم يتمكن منه يسقط الاستقلال، يسقط وجوب الاستقلال، فيجوز التوكي والاستناد إلى أي شيء أراد، فيستفاد هذا من نفس الروايتين. ولو فرضنا أنه لم يمكن الاستفادة من الروايتين، فقد ذكرنا غير مرتين أن الشك في دوران الأمر، يعني في دوران الأمر بين التعيين والتخيير، هو عين الشك بين الأقل والأكثر الإثباتيين، وليس الشك بين الأقل والأكثر مو شيئا، ودوران الأمر بين التعيين والتخيير شيئا آخر، ليقال بالبراءة في الأول وبالاحتياط في الثاني. مثلا إذا علمنا من الروايتين أن التوكع على العصا جائز عند الاضطرار، وكذلك الحائط أو الخمر المذكور في صحيح ابن سنان والجدار، وأما غيره فشككنا في جواز الاستناد وعدم جواز الاستناد، مقتضى أصالة البراءة والجواز، لأنه بعد سقوط وجوب الاستقلال نشك في اعتبار قيد آخر أن يكون الاستناد إلى شيء مخصوص لم يدل دليل على ذلك، فمقتضى الأصل والجواز، فليس دوران الأمر بين التعيين والتخيير مسألة مغايرة لدوران الأمر بين الأقل والأكثر، بل هي بعينها، فإذا قلنا بالبراءة في تلك المسألة نقول بالبراءة، يعني مسألة واحدة لعنوان مختلف، فالصحيح ما ذكره قدس الله نفسه من دون حاجة إلى التمسك بإجماع وغير إجماع، تعب الإجماع في أمثال هذه المسائل بل صعبة جدا، من أين يمكن لنا تحصيل القطع بقول المعصوم سلام الله عليه إلا من الروايات أو من الأصول التي بل نرجع إليها. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه إذا لم يكن عنده ما يعتمد عليه وهو غير متمكن من القيام مستقلا، يجب عليه شراء ما يعتمد عليه أو استيجاره أو استعارته. مثلا لم يذكر في المثل، لكن معلوم أن البيع أو الإيجار مثال لا خصوصية لهما، يمكنه أن يستعير من آخر. لا ينبغي الشك في أن القيام الواجب في الصلاة لا يسقط مع التمكن منه، والمقدور مع الواسطة مقدور. إذا فرضنا أنه متمكن من القيام ولو بشراء ما يعتمد عليه أو باستيجاره أو باستعارته فهو متمكن من القيام، لا يسقط وجوب القيام، فهو مكلف بالصلاة قائما. إذا قلنا بأن مقدمة الواجب واجبة شرعا، إذن يجب الشراء أو يجب الاستيجار لتوقف القيام الواجب على هذا، المفروض أنه لا يتمكن من القيام إلا بشراء أو استيجار أو استعارة. ولو فرضنا أنه يتمكن من القيام على خشبة مغصوبة مثلا، نفرض أنه متمكن من ذلك، لكن معلوم أن المقدمة أن وجوب المقدمة يختص بالمقدمة المباحة، ولا يعم المقدمة المحرمة والمقدمة المباحة. طبعا الأمر يتعلق بهذه الحصة، فإذا كان كذلك يعني وجوب المقدمة مختصا بالمقدمة المباحة دون المحرمة فيجب الشراء لتوقف الواجب وهو القيام على هذا الشراء، لأن الفرد الآخر وهو المحرم ممنوع، والممنوع شرعا كالممتنع عقلا لا يمكن أن يكون ذاك مصداقا للواجب، فينحصر الواجب بالشرائع بالقيام بل بالشرائع أو الاستئجار أو الاستعارة، فإنه لا يتمكن من القيام إلا بذلك. هذا إذا قلنا بوجوب المقدمة، وأما إذا لم نقل بوجوب المقدمة شرعا كما هو الصحيح قلنا إنه لا دليل على وجوب المقدمة وجوبا شرعيا، يكفينا اللزوم العقلي، فإن العقل بعدما استقل بلزوم الطاعة عقلا وأن ترك الصلاة قائما يستلزم العقاب ويوجب العقاب، فلا محالة لا بد من الشراء لتحصيل ذلك الواجب وهو الصلاة قائما، فيكون الوجوب وجوبا عقليا، فكيفما كان فلا ينبغي الشك في وجوب ذلك في وجوب الشراء أو الاستئجار أو الاستعارة، إما للوجوب الشرعي أو للوجوب العقلي، وهما يتوقفان، يعني الفرق بينهما بل ينشأ من القول بوجوب المقدمة شرعا أو بالقول بعدم الوجوب، فإذا قلنا بالوجوب الشرعي في المقدمة حكم بوجوب الشرائع شرعا، وإلا فالوجوب عقلي.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما ذكر قدس الله نفسه وجوب القيام وأنه يعتبر فيه الاستقلال والاستقرار والانتصاب وعدم التفريج الفاحش بين الرجلين، ذكر دوران الأمر بين ترك القيام وترك أحد هذه الأمور، وذكر أن القيام مقدم على جميع ذلك، يعني إذا دار الأمر بين الصلاة جالسا والصلاة قائما بغير انتصاب أو بغير استقرار أو استقلال أو مع التفريج الفاحش، قدم الصلاة قائما على الصلاة جالسا. تقدم الكلام في بحث مكان المصلي في أنه إذا دار الأمر بين ترك جزء وترك جزء آخر أو ترك جزء وترك شرط أو ترك شرط وترك شرط آخر، ما يكون معتبرا في الصلاة من جزء أو شرط إذا لم يتمكن المكلف من الإتيان بجميع الأجزاء أو الشرائط المعتبرة في الصلاة أولا، ولا بد له من ترك شيء ما، ودار هذا بين أمرين. قلنا إن دوران الأمر بين ترك شيء وترك شيء آخر معتبر في الصلاة لا يكون هذا من دوران الأمر بين المتزاحمين، ليلاحظ الأهمية بينهما فيقدم الأهم على غير الأهم أو يقدم محتمل الأهمية على غيره. لا يدخل هذا في بحث التزاحم، وتكلمنا هناك مفصلا وقلنا إن التزاحم إنما يكون بين تكليفين استقلاليين، فلا يتمكن المكلف من الجمع بينهما ولا بد له من ترك واحدين، والسر في ذلك ما تقدم من أن التكليف هنا تكليف واحد متعلق بمجموع أجزاء مقيدة بأمور، فإذا لم يتمكن المكلف من جزء أو من شرط سقط هذا الأمر جزما، إذ لا يعقل الأمر بالمحال، والأمر بما لا يتمكن المكلف منه فهاز الامر ساقتون جزمن و بما انا نعلم من الخارج ان الامر بالسلا لا يسقط به تعذر جزء او شرط من شرائطه فلا بد من ان يكون هنا امر آخر غير الامر الاول. الامر الاول بعد ما سقط يحدث هنا امر ثاني و متعلق ذلك الامر مجهول لا ندري انه مقيد بهذا الشيء او بشيء آخر. المفروض ان المكلف لا يتمكن من المجموع فالامر بالمجموع ساقط، ولكن المأمور به بالامر الثاني من جهة العلم بعدم سقوط التكليف بتعذر جزء او شرطين متعلق هذا مجهول. إذن لابدنا في تعيين المتعلق من مراجعة أدلة الأجزاء والشرائط، فقد يكون الدليل على جزئية شيء أو شرطيته دليلا لبيا كالإجماع مثلا، والدليل الشيء الآخر الجزء الآخر أو الشرط الآخر دليله لفظي. إذن يتقدم ما يكون دليله لفظيا لا محالة يتمسك بإطلاقه بلا معارض، فإن الدليل الأول قاصر الشمول لحال الاضطرار وعدم التمكن منه، فيتعين هذا في السقوط دون الآخر. فلو فرضنا في محل الكلام أن الاستقرار لم يدل دليل على وجوبه إلا الإجماع، فلو ناقشنا في أدلة وجوب الاستقرار مثلا وقلنا إن هذه الروايات لا دلالة فيها على وجوب الاستقرار وإنما الدليل عليه هو الإجماع، القدر المتيقن إنما هو غير مورد دوران الأمر بينه وبين ترك القيام، فيتقدم القيام لا محالة لقصور الدليل، يعني دليل وجوب الاستقرار. وإذا فرضنا أن الدليل على كل واحد منهما دليل لفظي، فإذا كان دلالة أحدهما بالإطلاق ودلالة الآخر بالعموم يتقدم العموم على الإطلاق لا محالة، على ما تقدم في بحث التعادل والترجيح وفي بحث الوجوب المقدمة في الواجب المشروط. قلنا إن العموم بما أن دلالته لفظية ودلالة الإطلاق على السريان والشمول مبنية على مقدمات الحكمة، فهذه تكون قرينة على التقييد دون العكس، فما له العموم يتقدم على الإطلاق. وإذا فرضنا أن كل منهما هو بل بالإطلاق كما هو الغالب، حينئذ يسقط الإطلاقان معا لعدم الترجيح وينتهي الأمر إلى الأصل العملي، بما أننا نعلم بالوجوب في الجملة يعني لا نحتمل سقوطهما معا، فيدور الأمر بين التعيين والتخيير أن يكون أحدهما معينا أو يكون المكلف مخيرا بينهما. مقتضى أصالة البراءة عن التعيين هو التخيير، ولا تصل النوبة إلى الاحتياط وتكرار الصلاة على ما ذكره الماتن وغير الماتن في غير موردين على ما سيجي منها ما إذا دال الأمر بين الصلاة ماشيا والصلاة جالسا حكم قدس الله نفسه بلزوم التكرار لا وجه لذلك. التكرار فرع العلم الإجمالي بوجود أحدهما لا بعينه، هذا يقتضي التكرار لأننا لا نعلم بالواجب، أحدهما بالخصوص واجب، وحيث إنه مردد بين أمرين فلا بد من الاحتياط من جهة العلم الإجمالي، ولكن أين لنا علم الإجمالي الذي نعلم
ان هذا و ذاک واجب مع التمکن منهما و مع العجز نحتمل ان یکون الواجب و الجامع بینهما ولا یکون هذا ولا الاخر واجبا بخصوصه و مقتضى الاصل و البراءة عن خصوصیت کل منهما فالحکم و التخییر. هذه کبرى المسئله و اما به حسب صغرا تطبیق هذه الكبرى على صغرا. اذا دار الامر بین ان یسلی قائما ولكن بغیر انتصاب او یسلی جالسا مع الانتصاب مقتضى دلیل وجوب القیام انه یجب القیام و مقتضى دلیل انه لا صلاة بول رسول الله صلی الله علیه و آله لا صلاة لمن لم يقم صلبه و هاکزا ما روی عن امیر المؤمنین علیه السلام و سند معتبرون لا صلاة لمن لم يقم صلبه مقتضى الاطلاق ان اقامة الصلب واجبتون و مقتضى دلیل وجوب القیام فی الصلاة ان القیام واجبون فیدور الامر بین ان یسلی قائما بغیر انتصاب منحنیا ظهرو او مائلا الى احد الجانبین من الیمین او الیسار فلا یکون منتصبا فی الصلاة. اذا دار الامر بینهما مقتضى الاطلاق في كل منهما هو السقوط والنتيجة كما ذكرناه والتخيير ولكن يتقدم القيام في خصوص المقام في خصوص المثال ويجب عليها أن يسلي قائما وذلك لتقييد وجوب الصلاة جالسا بعدم التمكن من القيام في عدة من الروايات. قيد انتقال الامر الى الصلاة جالسا بما اذا لم يتمكن من القيام وهي عدة روايات منها صحيحة الجميل التي ذكر في اخرها انه اذا قوي فليقم او ولكن في نسخة الكافي ولكن اذا قوي فليقم رواها محمد بن يعقوب والشيخ قدس الله أسرارهما. لكن مع الاختلاف في هذه الكلمة ولكن في الكافي ولكن إذا قوي فليقم يسأل الإمام عليه السلام بل أن الذي لا حاصل في عدة من الروايات ذكر هذا المعنى بأوزهها دلالتان صحيحة جميل كما ذكرنا رواها الشيخ الطوسي قدس الله نفسه ورواها محمد بن يعقوب والروايات الواردة في تفسير قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ذكر أن الصحيح يصلي قائما والمريض يصلي جالسا وما هو أزعف من ذلك يصلي على جنبه. فالمستفاد من هذه الروايات أن الصلاة قائما يتقدم على الصلاة جالسا ولو فرضنا أنه لم يتمكن من بعض خصوصيات القيام فيتقيد قوله عليه صلى الله عليه وآله لا صلاة لمن لم يقم صلبه يتقيد بالمتمكن من ذلك وإذا لم يتمكن يسقط وجوب هذا. ومما يدل على هذا بالخصوص ما ورد في الصلاة في السفينة يسأل الإمام عليه السلام عن المسلي في السفينة يسلي وهو لا يتمكن من القيام يسأل أنه هل يسلي جالسا قال عليه السلام يسلي قائما منحنيا ظهره فكأنه قال هذا الراوي متخيلا أنه يعتبر الانتصاب في القيام بحيث إنه إذا لم يتمكن من ينتقل الأمر إلى الصلاة جالسا فقال الإمام عليه السلام يسلي قائما منحنيا ظهره وهذا نص
في خصوص المولد. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين، والرواية سيئة. عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام، كأنه يريد القيام مع الانتصاب، يصلي فيها وهو جالس يومي أو يسجد. قال عليه السلام: يقوم وإن حنى زهره، يقوم وإن حنى زهره. فالرواية صريحة في المدعى، وأن المصلي إذا تمكن من القيام ولو بغير إقامة الصلب لانحناء زهره يتقدم هذا على الصلاة جالسا. وإذا فرضنا أن الأمر دار بين الصلاة قائما والصلاة متركعا، يعني بغير استقلالين، لا يمكنه الاستقلال في الصلاة، فلا بد من أن يتركع على شيء من جدار أو عسر أو غير ذلك، فيصلي أو يصلي جالسا، أيضا يتقدم القيام بلا إشكال. وذلك أولا لأن دليل وجوب الاستقلال على القول بوجوبه، إذا قلنا بأن الاستقلال غير واجب كما هو الظاهر وتقدم الكلام فيه فالأمر واضح، وإذا قلنا بوجوب الاستقلال في الصلاة الدليل من الأول مقيد بالتمكن وبحال الاختيار، فإن عمدة الدليل على ذلك إنما كان صحيحة ابن سنان وموثقة عبد الله بن بكير، وكل منهما مقيد بالتمكن والاختيار، ففي صحيحة ابن سنان منع عن الاستناد إلى خمر أو حائط ولا تستند إلى جدار إلا أن تكون مريضا. في موثقة عبد الله بن بكير سأل الإمام عليه السلام عن التوكل على أسن أو حائط، قال عليه السلام: ما بلغ أبوك هذا بعده. فيعلم من ذلك أنه إذا شاب وبلغ من السن بمقدار لا يتمكن من الاستقلال لا بأس بالتوكل على العصا أو الحائط. فالدليل من الأول مقيد بذلك، ولو فرزنا بفرز المحال، لو فرزنا أن هنا دليلا مطلقا وقطعنا النظر عن صحيحة ابن سنان وموثقة ابن بكير، يجري فيه ما تقدم من أن الصلاة جالسا بحسب الروايات فعمدتها صحيحة جميل مقيدة بعدم التمكن من القيام. إذا قريه أو ولكن إذا قريه فليقم. فالمستفاد من هذه الصحيحة أن مرتبة الصلاة جالسا مقدم يعني مؤخر عن الصلاة قائما، ومع التمكن من الصلاة قائما لا تصل النوبة إلى الصلاة جالسا. وإذا دار الأمر بين الصلاة قائما والصلاة بدون استقرار، إذا صلى جالسا يصلي مع الاستقرار، وإذا صلى قائما لا يتمكن من الصلاة مع الاستقرار. قد يفرز الكلام في الاستقرار المقابل للاضطراب، وقد يفرز الكلام في الاستقرار المقابل للمشي، تارة أنه إذا صلى فهو واقف في مكان ولكنه يصلي مضطربا وغير مستقرين، لكنه إذا صلى جالسا صلى مستقرا، يفرز الكلام في ذلك. إذا قلنا إن الدليل بوجوب الاستقرار هو الإجماع فالأمر ظاهر، وقلنا إنه لا يستفاد بوجوب الاستقرار من الروايات، وإنما الإجماع قام على وجوب الاستقرار في مقابل الاضطراب، والإجماع دليل لبني يقتصر فيه على المتيقن وهو غير هذه الصورة، فيتعين القيام جزماً.
و اذا قلنا انه يستفاد من الروايات من مثل قوله عليه السلام يتمكن في الاقامه كما يتمكن في الصلاه على ما تقدر، و الدليل لفظي، فيستفاد وجوب الاستقرار من دليل لفظي ايضا يتقدم القيام لصحيحه جميل وغير صحيحه جميل، من تقدم الصلاة قائما بأي مرتبة كانت على الصلاة جالسا، فالصلاة قائما تتقدم ولا بد من اختيار القيام. وإذا فرضنا أن الأمر دار بين الصلاة قائما ماشيا، يعني الاستقرار في مقابل المشي، والصلاة جالسا، هذا الذي احداث الماتن فيه قدس الله نفسه فيما يأتي في الفروع الآتية احداث بتكرار الصلاة، إذا دار الأمر بينهما يعني لا يتمكن من الصلاة قائما وهو واقف، بل لا بد له من الصلاة ماشيا أو أنه يصلي جالسا، فهل يتقدم الصلاة قائما ماشيا أو يصلي جالسا؟ اختار جماعة ولعله نسب إلى المشكوك أن الصلاة جالسا تتقدم على الصلاة ماشيا. ذكر بعضهم وهو المحقق الهمداني قدس الله نفسه في مصباح الفقيه ايضا هاجا، يعني حكم بتقدم الصلاة جالسا على الصلاة قائما بدعوى ان الاستقرار بهذا المعنى مأخوذ في مفهوم القيام لا بمعنى ان القيام لغة او كاللغة، يعني في الاصطلاح اسم لذلك، وما يكون فاقدا للاستقرار ليس بقيام لا هذا، وإلا معلوم أن القيام لا يعتبر فيه الاستقرار وعدم المشي، بل الماشي أيضا قائم يمشي، بل يدعي الانصراف بمناسبة الحكم والموضوع في خصوص الصلاة، الصلاة كأنها عبادة بحسب الارتكاز لا بد من أن تقع حال الوقوف، فالوقوف مقدم للقيام انصرافا، فإذا لم يتمكن من القيام واقفا فهو فاقد للقيام، لا يتمكن من القيام، إذن ينتقل الأمر إلى الجلوس، لأن كل من لا يتمكن من الصلاة قائما يصلي جالسا، وهذا غير متمكن من الصلاة قائما، بعدما قلنا بأن الوقوف دخيل في مفهوم القيام انصرافا، فأدلة القيام في الصلاة منصرفة إلى القيام مع الوقوف لا للقيام مع الماشي، فعلى ذلك يتقدم الصلاة ماشيا جالسا على القاعدة لأنه لا يتمكن من القيام. وهذه الدعوة لا نعرف لها وجها أصلا، خصوص الصلاة نعم حال الاختيار يعتبر الوقوف كغير الوقوف من القيود المعتبرة في القيام من الانتصاب والاستقرار والاستقلال، لا يزيد الوقوف على شيء مما تقدم بحسب الانصراف العرفي. وسئل الإمام عليه السلام عن الصلاة ماشيا، تقدم الكلام في هذه الرواية في بحث الاستقرار، قال عليه السلام يكف عن القراءة حين المشي، فهذا قيد زائد اعتبر في الصلاة بمقتضى الرواية، وأن يكون المصلي لا بد من أن يكون واقفا في مكانه، ولكن قيد اختياري، ولذا في النافلة لا يعتبر ذلك جزما وهو قائم يصلي قائما، فالانصراف لا نعرف له وجها، إذن يجري في هذا ما ذكرناه فيما تقدم، يعني مقتضى صحيحة جميل وغير صحيحة جميل من الروايات، تدلنا على ان الصلاه جالسا وظیفت من لا يتمكن من القيام، یعنی هذه السيئه حاكمه على كل ما ذكر من القيود، من لا يكون متمكنا من القيام الصلاه جالسا وظیفت مثل هذا الشخص، اذن لا ينتهي الامر الى الصلاه جالسا مع التمكن من القيام حتى مع عدم الوقوف وفي حال المشي فالأزهر وتعين ذلك. وأما تكرار الصلاة الذي ذكره الماتن قد نسى الله نفسه أيضا لا نعرف له وجها، فإنه فرع العلم الإجمالي بوجوب أحدهما بخصوصه. نعلم أن الواجب إما هو خصوص الصلاة قائما أو الصلاة جالسا، بحيث إنه لا طريق لنا إلى التعيين فلا بد من التكرار. أين لنا هذا العلم الإجمالي؟ بل مقتضى القاعدة تقدم القيام فيجب عليه الصلاة قائما حال المشي. وإذا دار الأمر بين الصلاة قائما مع التفريج الفاحش والصلاة جالسا، هنا أيضا ذكر قد نسى الله نفسه تقدم الصلاة قائما على الصلاة جالسا. قسم قد نسى الله نفسه التفريج الفاحش فيما تقدم إلى قسمين: تارة تفريج يسبق معه القيام، وأخرى تفريج لا يسبق معه القيام. عرفان لا يقال إنه قائم، بل هذه هيئة أخرى قبال هيئة القيام، ولا يكون هذا داخلا في مفهوم القيام. أما القسم الأول التفريج الفاحش الذي يسبق معه القيام، فقد حكم قد نسى الله نفسه بجوازه اختيارا، فكيف بما إذا دار الأمر بينه وبين الصلاة جالسا حتى مع الاختيار جائز؟ لو تمكن من القيام العادي يجوز له التفريج بين رجلي تفريجا فاحشا إذا صدق معه القيام، فليس هذا من موارد الدورات. وإذا أراد بالتفريج الفاحش التفريج الذي لا يصدق معه القيام، يعني القسم الآخر، كيف يمكن أن يقال إنه يتقدم على الصلاة جالسا؟ ليس هذا من القيام، بل هي هيئة أخرى غير القيام. كيف يمكن القول بانتقال الأمر إلى هذه الهيئة مع أنها لا تدخل تحت إيمان القيام؟ ودعوى أن هذا أقرب إلى القيام، فيجب بقاعدة الميسور، هذا من قبيل الاجتهاد في مقابل الناس، لأن النصوص قد دلت على أن من لا يتمكن من القيام وظيفته الصلاة جالسا، منها الروايات المفسرة للآية المباركة: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الصلاة على هذه الأقسام وعلى هذه الظروف. فرض الصلاة لا تكون مع القيام ولا مع الجلوس، بدعوى أن هذه الهيئة أقرب إلى القيام من الجلوس، هذا من الاجتهاد في مقابل الناس، على أن قاعدة الميسور كما ذكرنا غير مرة لم تثبت هذه القاعدة، ولو تمت لا تفيدنا في المقام، فإن النصوص قد دلت على وجوب الصلاة جالسا لمن لم يتمكن من الصلاة قائما، والمفروض أن هذا الرجل لا يتمكن من الصلاة قائما، وهذه الهيئة ليست بهيئة قيام على الفرد، فهو غير متمكن من القيام، فوظيفته الجلوس بمقتضى تلك الروايات. ففي هذه الصورة يتقدم الصلاة جالسا على الصلاة مع التفريج الفاحش. وأما التفريج الفاحش الذي يسبق معه القيام فهو جائز اختيارا ليس من موارد الدوران كما تقدم الكلام فيه.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد يدور الأمر بين أصل القيام وبين الخصوصيات المعتبرة في القيام من الانتصاب والاستقلال والاستقرار. ذكرنا أنه زادان الأمر بين القيام والاستقرار أو بين القيام والاستقلال، قدم القيام لا محالة على ما تقدم. وإذا دال الأمر بين القيام والانتصاب قلنا يتقدم القيام ولا ينتقل الأمر إلى الصلاة عن جلوسين، وذلك لأن صحيحة جميل وغير هذه الصحيحة من الروايات الواردة في أن الجلوس وظيفة من لا يتمكن من القيام تدل على تعين القيام وإن كان بغير انتصاب، وهذه الصحيحة وغيرها تكون حاكمة على دليل اعتبار الانتصاب. بيان الحكومة أن دليل الانتصاب لا صلاة لمن لم يقم صلبه، إنما اعتبر الانتصاب في القيام أو الجلوس بحسب اختلاف المكلفين في حالاتهم، فمن يصلي قائما يصلي منتسبا، ومن يصلي جالسا يصلي منتسبا، على ما هو المعروف من اعتبار الانتصاب في القيام والجلوس معا. وأما بالنسبة للمستجع أو المستلقي فلا يعتبر فيه الانتصاب، معلوم هذا. وهذا هو الصحيح، يعني دليل الانتصاب كما يشمل حال القيام يشمل حال الجلوس أيضا. فهذه الصحيحة الدالة على اعتبار الانتصاب لا ينظر إلى وظيفة المكلف وأنه القيام أو الجلوس، بل أوجب الانتصاب على من يجب عليه القيام، وأوجب الانتصاب على من يجب عليه الجلوس، كل مكلف بحسب حاله. فليس هذا ناظرا إلى وجوب القيام أو إلى وجوب الجلوس، بل هو يثبت وجوب الانتصاب على اختلاف حالات المكلف كل بحسبه. فمن وجب عليه القيام يجب أن يكون قيامه عن انتصابين، ومن وجب عليه الجلوس وجب عليه الانتصاب عن جلوسين. فهذا يعني دليل وجوب الانتصاب لا يعين وظيفة المكلف وأنه الجلوس أو القيام، بل لا بد من استفادته من دليل آخر. وبما أن وظيفة المكلف عند التمكن من القيام هو القيام على ما تقتضيه صحيحة جميل وغيرها، فهذا مكلف بالقيام لا بالجلوس. إذن دليل وجوب الانتصاب لا يكون له موضوع لعدم القدرة المفروض أن شرائط الصلاة أو أجزاءها كل منها مشروط بالقدرة وعند الأجزاء يسقط. فهذه الصحيحة يكون ناظرا إلى موضوع دليل وجوب الانتصاب ويعين أن وظيفة هذا الشخص هو القيام، وعلى ذلك فهو غير قادر على الانتصاب. وليس هذا الدليل معينا لوظيفة الشخص وأنه القيام أو الجلوس لينتقل الأمر إلى الجلوس. هذا تقريب الحكومة. فدليل الانتصاب ملخص الكلام أن دليل الانتصاب إنما ينظر إلى حالات المكلف كل بحسب ما يقتضيه تكليفه،
إذا كانت وظيفة المكلف عن الصلاة عن قيامين فوظيفته إقامة صلبه في القيام، وإذا كانت وظيفته الجلوس فهو مكلف بالانتصاب حال الجلوس. وأما أن الوظيفة أي شيء، هذه الرماية وغير هذه الرماية غير ناظرة إلى ذلك، إلى تعيين وظيفة المكلف من القيام أو الجلوس. فصحيحة جميل وليا في موضوع هذه الصحيحة وهو الجلوس، إذا صلى جالسا يجب عليه أن يقيم صلبه، ولكن لا يجب عليه الصلاة جالسا لأنه قادر على القيام. وقوله عليه السلام ولكن إذا قوي فليقم يعين القيام في حقه، فيسقط اعتبار الانتصاب لعدم التمكن. هذا ملخص كلامنا فيما تقدم. بقي الكلام فيما إذا دار الأمر بين خصوصيات القيام في أنفسها لا بين القيام والخصوصيات. القيام المكلف متمكن منه، لكن بالنسبة إلى خصوصيات القيام لا يتمكن من جميع الخصوصيات المعتبرة في الصلاة. إذا دار الأمر بين التفريج الفاحش وبين الانتصاب أو الاستقلال أو الاستقرار، تقدم في كلامه قدس الله نفسه أن التفريج الفاحش يعتبر عدمه باعتبار أن القيام لا يصدق معه. فإذا دار أن لا يكون قائما، يعني أن يفرج تفريجا فاحشا لا يصدق معه القيام، أو أن يقوم غير منتسبين أو غير مستقلين أو غير مستقرين. فمعلوم أنه بالنسبة إلى الاستقلال والاستقرار بالنسبة إليهما يتعين سقوطهما، لا يسقط أصل القيام. فيقوم غير مستقرين أو غير مستقلين، أما بالنسبة إلى الاستقلال فقلنا أنه أصلا ليس بواجب. وأما بالنسبة إلى الاستقرار فإن كان دليله الإجماع بل فظاهر، وعلى تقدير أن دليله دليل لفظي الاستقرار كقوله عليه السلام يتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة، أيضا يتقدم القيام على ذلك. أصل القيام هو معتبر في الصلاة، يعني لا يرفع عن القيام باعتبار أنه قيد معتبر حال الاختيار فيسقط عند التمكن. فإذا دار الأمر بين أن يفرج بين رجليه على نحو لا يصدق معه القيام، أو أنه بل يصلي قائما ولكن يكون قيده ساقطا من الاستقلال أو الاستقرار، لا محالة يسقط القيد يسقط. وأما القيام فيكون محفوظا. وإذا فرضنا أنه دار الأمر بين التفريج الفاحش وبين الانهناء إلى أحد الجانبين، يعني لا يكون مقيما صلبا، أو يصلي منحنيا ولا يقيم زهره، ذكر قدس الله نفسه أنه يختار ما هو أقرب إلى القيام، هكذا ذكر الماتين. أي من الحالتين من التفريج الفاحش أو من الميل إلى الجانبين أو الانهناء إذا كان أقرب إلى القيام يختار هذا. وهذا الذي أفاده قدس الله نفسه مبني على الأخذ بقاعدة الميسور، حيث إنه لا يتمكن من القيام فيختار ما هو أقرب إلى القيام بقاعدة الميسور، وهذا لا يتم في المقام ولو قلنا بتمامية قاعدة الميسور في نفسها ولم نقل بها. على تقدير تماميتها في المقام لا يتم. وتفصيل الكلام أنه قد يفرز صدق القيام على أحدهما دون الآخر، يعني يدور الأمر بين التفريج بمرتبة لا يصدق معها القيام، ولكن الميل إلى أحد الجانبين أو الانهناء على نهر يصدق معه القيام، انهناء قليل أو ميل إلى أحد الجانبين ميل قليل، فلا أشكال في أن الأخيرين يتقدم على الأول يعني على التفريج، فإنه مع التفريج لا قيامة على الفرد ومع الميل إلى أحد الجانبين أو مع الانهناء القيام والمتحقق. فدليل وجوب القيام يقتضي تعين اختيار أحد هذين الأمرين، وإذا فرضنا أن الأمر انعكس كان التفريج بمرتبة يصدق معها القيام، ولكن الانهناء بمرتبة لا يصدق معه القيام، كما إذا وصل إلى حد الركوع مثلا أو الانهناء كذلك، انهنا بمقدار يشبه القوس ولا يصدق معه القيام، حينئذ لا محاله يتقدم الأول، فإنه قيام وهذا ليس بقيام. وإذا فرضنا أنه لم يصدق القيام لا على هذا ولا على ذات، كما لأنه هو مفروض كلامه بل الظاهر هو ظالم، فإنه قدس الله نفسه ذكر أنه يختار ما هو أقرب إلى القيام، فمفروض كلامه أن القيام لا يصدق على هذا ولا على ذات، فهو يختار ما هو الأقرب. إذا كان الأمر كذلك التفريج بمرتبة لا يصدق معها القيام، الانهناء أو الميل إلى جانبين بمرتبة لا يصدق معه القيام، حينئذ هو عاجز عن القيام على الفرد، فيشملهم أدلة تعين الجلوس لمن لا يتمكن القيام. كيف يمكن العمل بقاعدة الميسور في مقابل الناس؟ والنصر قد دل على أن المكلفين إذا تمكنوا من القيام يسلون قائمين، وإلا يسلون جالسين، وإلا مستلقيان أو مستجعان على ما يأتي. كيف يمكن الأخذ بقاعدة الميسور فيقال يسلي في حالة هي أقرب إلى القيام، مع أنه ليس من الصلاة قائمان ولا من الصلاة جالسان؟ والآية المباركة دلت على انحصار الوظيفة في هذه الأمور، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وليس هذا المسلي مسليا قائما ولا قاعدا ولا على جنبه، هذا قسم آخر. فالأخذ بقاعدة الميسور في المقام واختيار ما هو أقرب إلى القيام في مثل ذلك اجتهاد في مقابل النص، والنص قد دل على تعين الجلوس فوظيفته الصلاة جالسا. وإذا فرضنا أن كل منهما يصدق عليه القيام، يعني التفريج ليس بمرتبة لا يصدق معه القيام، والانهناء أيضا كذلك أو الميل إلى أحد الجانبين بمرتبة بل يصدق معها القيام، ولكن قائم منحني أو قائم مائل إلى أحد الجانبين، معلوم أن التفريج يتقدم، يعني لابد من أن يسلي مع التفريج، فإنه يصدق معه القيام. دليل وجوب انتصاب الصلب، لا صلاة لمن لم يقم صلبه، هذا الدليل يعين التفريج بعدما كان قائما، وقلنا إن التفريج لا مانع منه حال الاختيار أيضا، فضلا أما إذا دال الأمر بينه و بین ترک جزء او شرط آخر، فمع صدق القیام علیه ما من یتعین ان یسلی مع التفرید، مع عدم صدق یتعین الصلاة جالسن، اذا صدق علی احدهما دون الاخر تعین ذلك. هذا فیما اذا لم یتمکن من الجمع بین هذه الامور، یعنی التفریج و بقیت الامور، و اما الثلاثه الباقیات الانتصاب و الاستقرار و الاستقلال، اذا دال الامر بین ترک الانتصاب و ترک الاستقرار او الاستقلال، یتقدم ترکهما ترک الاخیره، یعنی یعتمد فیسلی منتسبا او یسلی منتسبا غیر مستقر غیر مستقرین و الوجه فی ذلک. اما بالنسبه الی الاستقلال، اذا قلنا بعدم وجوب الاستقلال فالامر ظاهر، و اذا قلنا بوجوب الاستقلال كما ذكره بعضهم فلان مقتضی وجوب الاستقلال قاصر من الاول. عمدت الدلیل علی ذلک کان صحیحه ابن سنان و موثق ابن بکیر، فی کل منهما قید وجوبه علی تقدیر الوجوب بما اذا کان متمکنا لم یکن متمکنا، بلی لم یکن متمکنا من الاستقلال جازه. ففی صحیحه ابن سنان قال علیه السلام الا ان تکون او یکون مریضا، و فی الموثقه قال ما بلغ ابو شهازا بعدو او ما یقارب هذه الجمله. فالدلیل من الاول قاصر، و اما اطلاق دلیل لا صلاة لمن لم یقم صلبه و المفروض انه متمکن من اقامت الصلب، بله یتقدم هازا علی ذلک، یعنی بلغ هازا الشخص الذي لا يتمكن من الصلاة منتسبا لا يتمكن بغير اتكاء على حائط او حسن او غير ذلك بلغ حد هذا الحد، او انه نفرضه مريض مثلا فيصلي غير مستقل. اما بالنسبة بله و اما بالنسبة الى الاستقرار الامر ایزن که ذالک، اذا قلنا بان دلیل الاستقرار هو الاجماع فالامر ظاهر، و ان الاجماع لا يشمل مثل المقام مثل جبران الامر بینه و بین غیره، فالمقتضی قاصرون، فیتعین الانتصاب بغیر استقرار یسلی منتسبا غیر مستقرین. و اذا قلنا بان الدلیل لفظی مثل قوله علیه السلام یتمکن فی الاقامه کما یتمکن فی الصلاة، و علمنا من ذلک ان الاستقرار معتبر فی الصلاة، ولو بد ان لا یکون المسلی مضطربا، ایضا یتقدم الاستقلال یسلی، بله هنا الكلام في الانتصاب، يتقدم الانتصاب يسلي منتسبا وإن كان غير مستقر، وذلك لنفي الصلاة عن ذلك، لا صلاة لمن لم يقم صلبه، فهذا نفي لحقيقة الصلاة، وذاك قيد معتبر في الصلاة، إذا صدق عليه الصلاة يعتبر فيه الاستقرار، يتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة، وبما أنه ينفي حقيقة الصلاة غاية الأمر مع التمكن، المتمكن من الانتصاب إذا صلى بغير انتصاب فلا صلاة له، فهذا ينفي حقيقة الصلاة وماهية الصلاة، فتبعا يتقدم على الدليل الآخر. الدليل الآخر اعتبار الاستقرار على فرض أن يكون هذه صلاة،
على ذلك يعتبر أن يكون المصلي مستقرا، وأما إذا لم يكن صلاة فالاستقرار غير معتبر في غير الصلاة، إنما هو معتبر في الصلاة. فبما أنه ينفي الموضوع وذلك يثبت الاعتبار فيما صدق عليه أنه صلاة، فيتقدم هذا الدليل على ذلك الدليل، فيصلي منتسبا غير مستقرين. وإذا فرضنا أن الأمر دار بين الاستقلال وبين الاستقرار، إما أن يصلي مستقرا ولكن غير مستقلين، أو يصلي مستقلا ولكن غير مستقرين. فناه كما قد نسى الله نفسه بتقدم الاستقرار على الاستقلال، والأمر كما ذكره، فإن الاستقلال إذا لم نقل بوجوبه الأمر ظاهر، وإذا قلنا بوجوبه كان دليل الاستقلال مقيدا بمن كان متمكنا من ذلك. قال ما بلغ أبوك هذا أو إلا أن تكون مريضا، فالدليل قاصد، فيتقدم دليل الاستقرار يصلي مستقرا متوكئا على أسن أو غير أسن. هذه جميع الفروق التي ذكرها قدس الله نفسه فيما إذا دال الأمر بين ترك قيد من قيود القيام على اختلافها، يعني هذه القيود الثلاثة الانتساب والاستقلال والاستقرار. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن من لم يكن متمكنا من القيام أصلا، لا كلا ولا بعضا، حتى ما كان منه بصورة الركوع، لم يتمكن من القيام حتى إلى هذا الحد، وظيفته أن يصلي جالسا. المستفاد من عبارته قدس الله نفسه أن من كان متمكنا من الصلاة قائما ولو كان انحناؤه إلى هذا الحد وجب عليه الصلاة قائما. وقد علم ما فيه مما ذكرناه في هذا اليوم وسابقا، وقلنا إن الراكع لا يصدق عليه أنه قائم، هذه هيئة في مقابل القيام لا أنه من أفراد القيام. فإذا دار الأمر بين أن يصلي جالسا وأن يصلي على هيئة الراكع، يعني يكون منحني الظهر إلى مرتبة الركوع، ليس هذا بقائم. إذا صلى والحال هذه لا يصدق عليه الصلاة قائما ولا يصدق عليه الصلاة جالسا، بل وظيفة هذا الشخص يعني إذا دار الأمر، يعني من صوريات ما تقدم في هذا اليوم، يدور الأمر بين أن يصلي على حالة لا يصدق معها القيام وأن يصلي جالسا، يتقدم الصلاة جالسا، إذ لا أثر لقاعدة الميسور في المقام، حتى إذا قلنا بتمامية القاعدة فإن الناس قد دل على تعين الصلاة جالسا عند عدم التمكن من القيام. نعم، لو فرضنا أن هذا الرجل يصدق عليه القائم وإن كان على هيئة الراكع، كما إذا فرضنا أن خلقته من الأول كذلك، من الأول خلق مهني الظهر وهو على هيئة الراكع يصدق عليه القائم، أو فرضنا أنه لوجع الظهر ونحو ذلك هو مهني الظهر، أيضا يصدق عليه أنه قائم. قيام هذا الشخص إنما هو بهذه المرتبة، إذا كان مثله تعين عليه الصلاة قائما لأنه يصدق عليه القيام، وأما من كان قيامه قياما عاديا متعارفا ولكن لعارض من العوارض لا لوجع الزهر ونهبه، كما إذا فرضنا أنه في مكان من جهة السقف، من جهة نزول السقف لا يتمكن من الصلاة قائما، أو لأنه مورد للخطر مثلا إذا صلى قائما، فدار الأمر بين أن يصلي على حالة الركوع أو يصلي جالسا، وهذا لا يصدق عليه القيام في حقه المتعين في حقه أن يصلي جالسا. ونتكلم الكلام بل يعني فيما يتعلق بذلك فيما بعد إن شاء الله.